بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سلامة الأوطان بالأمن والإيمان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى يوم الأحد 17 من شهر صفر عام 37 و400 للهجرة النبوية بجامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحافظة العيداب بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا وأحبابنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، في هذه الدقائق نجلس وإياكم نتذاكر أمرا هو من الأهمية بمكان، ما يستلزم أن يطرح، خصوصا وأن كثيرا من الناس يجهل الأمور المتعلقة به، ألا وهو أمر البيعة. البيعة ومفهومها والأحكام المترتبة عليها. ومن خلال تجربة شخصية في لجان المناصحة، عندما نلتقي ببعض الشباب الذين تورطوا في بعض الأعمال، وجدت أن من أهم الأسباب التي جعلتهم يقعون فيما وقعوا فيه جهلهم بمثل هذه القضية. بل بعضهم يقول: ما البيعة؟ ما معنى البيعة؟ ما لوازم البيعة؟ ما الأحكام المترتبة عليها؟ فمن هذا الباب وقعوا فيما وقعوا فيه. فلعلنا في هذا المجلس، في هذه المحاضرة، نتذاكر شيئا من أحكامها. فأقول وبالله التوفيق، في تعريف البيعة كما عرفها أهل اللغة: البيعة هي الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة. وقد تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة عاهده، وبايعته أي من البيع والبيعة جميعا. فإذن هي مبايعة ومعاهدة، هي نوع من المعاهدة، والمعاهدة أن تلتزم بما يكون مترتبا على هذه البيعة، فهي معاهدة، فهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهم باع ما عنده من صاحبه أو أعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. يقول ابن خلدون في المقدمة: البيعة هي العهد على الطاعة. إذن أنت تعاهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك. أما أهمية البيعة بل وضرورتها، ما قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. مما يدل على أهمية البيعة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما دفن حتى بايعوا خليفة وهو أبا بكر رضي الله عنه، فكانت البيعة مهمة إلى درجة أنهم تركوا مسألة الدفن حتى يقرروا من يبايعون. فلما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه دفنوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أهمية البيعة، وأن الأمة لا يمكن أن تجلس ولو لحظات بدون إمام، بل يجب أن تبادر بتنصيب الإمام. مسألة، هل يشترط مبايعة كل الناس؟ يقول المازري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب. يعني يكفي في البيعة أن يبايع أهل الحل والعقد، كبار القوم من أهل العلم وأهل الفضل والأمراء وأهل الحكمة ورؤساء القبائل والعشائر، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، إذا بايع هؤلاء يكفي. يعني لا تلزم البيعة أن يأتي الناس كلهم فيبايعوا بأنفسهم. يقول: ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، هذا ما يلزم، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بألا يخالفه ولا يشق العصا عليه. انتهى كلامه. يقول النووي رحمه الله: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، يعني حتى أهل الحل والعقد لا يلزم أن يأتوا كلهم، لو جاء بعضهم يكفي، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل أحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه. لأن بعض الناس الآن يقول: أنا ما بايعت، أنا ما صافحت. هذا لا يلزم، يكفي بقلبك أن تعتقد أن هذا الحاكم له بيعة في رقبتك، هذا يكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه كبار الصحابة، ما كان الصحابة كلهم في ذلك الوقت حاضرين، وإنما كان بعض الصحابة، فبايعوا أبا بكر ولزمت البيعة البقية حتى ولو لم يأتوا. فيكون هذا في الحسبان وفي الاعتبار، أنها لا تلزم البيعة كل الناس، وإنما يكفي أهل الحل والعقد أو بعض أهل الحل والعقد. مسألة أخرى: بماذا تتم البيعة للإمام؟ يعني كيف يكون، أو ما هي طريقة تولية الحاكم؟ ذكر السفاريني رحمه الله في عقيدته قال: ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع. هذه ثلاث طرق ذكرها في هذا البيت. ونصبه يعني نصب الإمام، قال بالنص يعني ينص الخليفة السابق على الخليفة اللاحق، أو الإجماع يعني ما اجتمعت عليه الأمة من أهل الحل والعقد بأن يكون هذا هو الخليفة وهذا هو الإمام. قال: وقهره أي بالقهر، فحل عن الخداع. إذن هذه ثلاث طرق: بالنص مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما ولى عمر بن الخطاب فجعل الخلافة فيه، هذا نص عليها. وأيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على قول على أبي بكر، والطريقة الثانية طريقة تنصيب الإمام بأهل الحل والعقد، هذا مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما اختار عمر بن الخطاب 6 من الصحابة وجعلها فيهم، قال اختاروا واحدا منكم، فاختاروا عثمان، فلزمت الأمة كلها خلافة عثمان. الثالث قهره، يعني بالقهر، ينصب الإمام بالقهر، يعني قد يأتي إمام أو رجل ويتسلط على الناس بسيفه، هذا قديما، وربما اليوم بأسلحته، فيصبح هو الحاكم بالقوة والقهر، فهذا خلاص إذا استتب له الأمر وجبت بيعته، وجبت بيعته، يعني لا يجوز أن يخرج عنه. يقول ابن بطال رحمه الله: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. إذن هي إجماع، سجل عندك الليلة واحد من الإجماعات، وهو الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني الذي أخذها بالقهر وبالسيف وبالقوة، تجب له السمع والطاعة، هذا إجماع. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، هذا إجماع. نقله أيضا الإمام محمد الوهاب، والذي قبل قليل نقله حافظ بن حجر عن ابن بطال. فالمسألة مسألة إجماع، مسألة محسومة. ولذلك اليوم نسمع في الطرح الإعلامي يطرحون هذه القضية بطرح فيه نوع من التهييج، فيقولون بعبارة أن هذا الحاكم اغتصب السلطة، هذه نسمعها: الحاكم الفلاني اغتصب السلطة. كلمة اغتصب السلطة مدروسة بعناية، ولذلك الإعلام عندما يخرج مثل هذه العبارات يعرف مدى تأثيرها. فكلمة اغتصب معناه أن لك حقا اغتصب، وأن هناك إماما اغتصب، وأنه يجب عليك استرداد ذلك الحق. شوف هذه الكلمة ماذا أفادت: أن لك حقا مغتصب، وأن هناك إمام غاصب، وأنه يجب عليك استرداد هذا الحق، يعني بالمظاهرات، بالثورات، بالاعتصامات، بالمسيرات، المهم ترد هذا الحق المغتصب. ولذلك نسمع بعض دعاة الثورات ومشايخ الفتن اليوم يطرحونها بهذا الأسلوب الإعلامي، فانتبه. فالسلف مجمعون على أن السلطان إذا تغلب خلاص وجب له السمع والطاعة، وله حكم الإمام في جميع الأشياء، مثل ما ذكر الأئمة رحمه الله ونقلوا الإجماع على هذه القضية. إذن نخلص من هذا أن هناك ثلاث طرق لتنصيب الإمام: إما أن يكون بطريق النص ينص عليه الإمام السابق على اللاحق، مثل ما نص عمر بن الخطاب على مثل ما نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب، وأيضا مثل ما نص معاوية بن أبي سفيان عندما جعلها في ابنه يزيد فجعله وليا للعهد، هذا نص. وأما النوع الثاني فهو اجتماع أهل الحل والعقد على بيعته فتلزم البيعة البقية، والنوع الثالث بالقهر والغلبة أو السيف، يسمونها قديما السيف لكن هي اليوم لها أسلحة جديدة، أسلحة جديدة. وهناك من يشغب من بعض دعاة الفتن على هذه القضية ويثيرها ويجعلها مسألة خلافية، لا، ليست مسألة خلافية، مسألة كما سمعتم مسألة إجماع، اغتصب السلطة أو جاءته بالنص أو جاءته بالبيعة، المهم أنه أصبح إمام تجب له السمع والطاعة في جميع الأشياء. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. أهل العلم متفقون، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان. أئمة رحمهم الله ينصون على هذا، فالواجب علينا أن نقف حيث وقف السلف رحمهم الله على مثل هذا الأمر. المسألة مسألة إجماع، فأنت إذا شككت في هذه القضية فأنت تشكك في مسألة فيها إجماع، أنت تريد أن تخرم الإجماع. بعد هذا، بعد البيعة، ما هي الأحكام المترتبة عليها؟ يعني أنا بايعت وأنت بايعت ونحن بايعنا إمامنا، ما الأحكام التي تلزمنا أن نفي بها؟ لأننا أعطينا عهد الآن، البيعة قلنا في بداية الكلام أنها معاهدة ومعاقدة، فما هي الأحكام المترتبة عليها والتي نأثم إن أخلينا بها أو قصرنا فيها؟ نأثم. أول هذه الأحكام أن لا نعطي البيعة لغيره أبدا، لا نعطي البيعة لغير الإمام الذي أعطيناه البيعة. فبيعتنا الآن لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله لا يجوز أن تعطي البيعة لآخر. يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في الصحيح: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فاضربوا عنق الآخر، جاء في بعض الأحاديث الأخرى اضربوا عنقه كائنا من كان. هذا إذا جاء ينازعه ما نعطيه، فغيره من باب أولى. فمدام ثبتت في رقابنا بيعة للحاكم إذن لا يجوز أن نعطي البيعة شخصا آخر. ولذلك نرى اليوم بعض الجماعات يعطون البيعة لمرشد الجماعة أو رئيس الجماعة، مع أن في رقابهم بيعة للحاكم الشرعي، لكنهم يعطون بيعة أخرى لحاكم آخر، وهذا في الحقيقة نوع من نقض البيعة الأصلية. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين لا تقوم جماعتهم ولا الحركة التي يعملون بها إلا على البيعة، فهم يبايعون المرشد ابتداء من حسن البنا، وعندهم بيعة تيسر لعلي أقرأها لكم فيها يعني من المحاذير العقدية الشيء الكثير. يقول حسن البنا في مجموعة الرسائل: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10 فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة، ولكل ركن أبعاد وتأصيلات معروفة عند الجماعة. هذه أركانهم، أركان بيعتهم تقوم على 10 أشياء، بل إنهم يرون ليس على الإسلام إلا من كان على بيعتهم، وليس من ليس ومن ليس معهم فليس من الإسلام في شيء. وهذا ونعوذ بالله نوع من الغلو، واعتقاد أن الحزب الذي يسيرون عليه هو الإسلام أو الذي يمثل الإسلام، وإن حاربت هذا الحزب فأنت كأنك تحارب الإسلام، نعوذ بالله. فإعطاهم البيعة لمرشد الجماعة هو نقض للبيعة الأصلية. كذلك جماعة التبليغ التي تجوب البلاد طولا وعرضا، والهجر والبوادي، هذه عندهم بيعة، يبايعون الأمير، كل مجموعة تبايع أمير، وكل حي له أمير، كل حي من الأحياء تجد له أمير، أو كل منطقة أو بلدة تجد لهم أمير فيها، أمير الجماعة يسمونها أمير الجماعة. سبحان الله، احنا ما عندنا بيعة إلا لخادم الحرمين، كيف أصبحت هناك بيعات للأمير فلان وفلان؟ هذا ما يجوز أبدا، هذه بيعة نسميها بيعة بدعية، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يفعلها إلا أهل البدع. أما أهل السنة فهم مجتمعون على ولي أمرهم. الحكم الثاني المترتب على البيعة السمع والطاعة في المعروف. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه. إذن من لوازم البيعة السمع والطاعة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من لوازم هذه البيعة السمع والطاعة، منها أيضا من اللوازم الصبر وعدم الخروج، الصبر وعدم الخروج، يعني الصبر على جور الحاكم إن حصل منه جور أو ظلم فالصبر عليه واجب، وعدم جواز الخروج عليه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، أثره يعني في الدنيا وأمور تنكرونها يعني في الدين. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. تأملوا أيها الأحبة جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال المطروح من الصحابة، يعني إذا رأينا الأمور التي ننكرها في الدين ورأينا الأثرة التي استأثروا بها، استأثروا بها مثلا في الدنيا عقارات أموال مناصب، قالوا ماذا تأمرنا إذا صار الحال كهذا؟ ماذا تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. ما قال اخرجوا للشوارع واعملوا مظاهرات، لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال سووا اعتصامات في الميدان الكبير أو كذا وكذا، ما قال هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وما من خير إلا دلنا عليه. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا، يعني استئثار بالدنيا والأموال من الحكام أو من الأمراء، إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري. المشكلة أنكم سترون أثرا، العلاج اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن السائل قد يقول بصبر معلش، لكن إلى متى بصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك تصبر حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى يوم القيامة، صبر أبدي. ولذلك اليوم تجد بعض دعاة الفتن ومشايخ الثورات يقولون هذا الحاكم ما نصبر عليه، هذا له 30 سنة والفلان الثاني له 45 سنة، فلا بد أن نخرج مللنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وهنا فائدة يجب أن نتفطن لها، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى يوم القيامة، بل قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مع أن المدة واحدة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صبر على جور الحاكم وظلمه أن الجائزة والمكافأة والبشارة أنه يرد على الحوض ويشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبشروا. فعندما يصبر الإنسان على جور الحاكم هو يصبر طاعة لله ولرسوله ورغبة فيما عند الله ورغبة في أن يرد الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة السفارينية وأرجو لمن صبر على جور الحكام أن يرد الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نفهم يا إخوة مفهوم المخالفة، أن من لم يصبر على جور الحكام أنه لا 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 يصل للحوض، بل يحرم من الحوض، لأنه إذا كان الحوض والشرب منه مكافأة لمن صبر، فالذي لا يصبر عدم الشرب هو عقاب له. وكل أهل البدع، ليس الخوارج وأمثالهم، بل لأهل البدع عامة، لا يريدون الحوض ولا يشربون منه، بل يذادون عنه. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. أيضا تأمل معي هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذه المشكلة، العلاج فليصبر عليه. نفس الحديث السابق إنكم سترون بعدي أثرة، هذه المشكلة والحل فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بإيش؟ بالصبر. الصبر علاج ولا لا؟ علاج نبوي، بل علاج رباني قبل ذلك، ولذلك تأملوا في القرآن في سورة الأعراف، قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا أي بسبب صبرهم تمت كلمة ربك الحسنى، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن الله سبحانه وتعالى دمر ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون بماذا؟ بصبر بني إسرائيل. إذن الصبر سلاح وعلاج ولا لا؟ فأين الذين يقللون من شأن الصبر اليوم، يقولون الصبر انهزامية وانبطاحية وتخاذل وخنوع وذل واستكانة وإلى آخره؟ أين هؤلاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هم أفقه؟ لا والله. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هالمسألة، فليصبر عليه، ما قال فليفجر، ما قال فليكفر، ما قال فلينتحر، ما قال فليتظاهر، ما قال فليعتصم، قال فليصبر عليه. أمر آخر في الحديث أو فائدة أخرى في الحديث ألفت الانتباه إليها، يقول عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته ميت جاهل. مما يدل على أنك إن وجدت شيئا من الإمام تكرهه إما أن تصبر، وإما الاختيار الثاني وأن تفارق الجماعة. معناته أن عدم الصبر هو في الحقيقة مفارقة للجماعة. لاحظ قال فليصبر عليه، ثم قال فإنه، أي فإن من لم يصبر فقد فارق الجماعة. لاحظت معي هنا؟ إذا كان هو في الحديث السابق أيضا يصبر يكافأ بالشرب من الحوض، لا يصبر لا يكافأ بالشرب من الحوض. الحديث الثاني يصبر هذا المطلوب، إن لم يصبر فقد فارق الجماعة، ومن فارق الجماعة شبرا فميتته ميتة جاهلية. لماذا شبه ميتة هذا بميتة جاهلية؟ الميتة الجاهلية التي يعني كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الحال في كفار قريش، كانوا لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر، ما يرون أصلا ولي أمر ولا يحبذون هذا، يعتبرونه ذلا. ولذلك ذكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في المسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية هذه المسألة، قال كانوا لا يرون السمع والطاعة ولا يرون وليا عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها دينا، جعلها دينا عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة. فالذي لا يرى في رقبته بيعة هذه مصيبة، هذا ميتته ميتة جاهلية. وفي حديث آخر: لقي الله ولا حجة له. هذا كما جاء أحد الدعاة الفتن في إحدى القنوات التي ابتلينا بها، يسألها المذيع يقول: هل في رقبتك بيعة؟ قال: لا، ليس في رقبتي بيعة لأحد من حكام المسلمين اليوم أبدا، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهم بهذا يلبسون على الناس، يقولون: لا نعطي البيعة لأحد إلا للخليفة العام للمسلمين. وهذا تراه مزلق أيضا خطير وقع فيه كثير من الناس، بل بعض الدعاة ألف رسائل في هذا ويقول: لا يصلح هنا البيعة إلا لخليفة المسلمين العام، يعني خلفاء المسلمين الآن، أمراء المسلمين، ملوك المسلمين، هذول ليس لهم بيعة. وهذا رد عليه الشوكاني رحمه الله في حدائق الأزهار، ورد عليه الشيخ ابن عثيمين كذلك، قال: معناتها أننا اليوم ليس في رقابنا بيعة، كل الدول الإسلامية اليوم ليس في رقابهم بيعة. هذا مو صحيح، هذا ما يقوله عاقل. بل قال الشوكاني: هذا لا يفهم الحجة، هذا لا يستحق أن يبلغ الحجة لأنه لا يعقلها. سبحان الله، الأمة من بعد بني أمية إلى يومنا وهي متقسمة، وكل قسم وقطر عليه أمير وملك أو ملك، وما جاء أحد من العلماء عبر هذه القرون كلها قال: ما لكم بيعة أبدا. فالأمة مجمعة من بعد الدولة الأموية إلى يومنا، والمسلمون منقسمون في دول وأقطار، وكل قطر له حكمه وله بيعة إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله. أما الذي يأتي يقول لك ليس هناك بيعة إلا للخليفة العام للمسلمين، هذا كأنه يقول: أخلعوا بيعاتكم التي في رقابكم لحكامكم ودعونا هكذا نبقى بدون بيعة. هذا ما يقول به عاقل أبدا. بل هم يعتبرون خليفتهم في داعش هو خليفة المسلمين، هم يعتبرون خليفتهم في داعش هو خليفة المسلمين لأنهم يرون هما الذين يمثلون الإسلام وغيرهم ليسوا بمسلمين عافانا الله وإياكم. فأرجو أن نتأمل يا أخوة هذه الأحاديث وأن ننشرها ونبلغها أبناءنا ومن استطعنا تبليغه ومن ولانا الله عليه، الخطباء في المساجد، المدرسون في المدارس، الآباء في البيوت، كل بحسب قدرته واستطاعته نبلغهم هذه الأحاديث، أحاديث السبع طاعة. يعني بالمناسبة أنا أذكر رجل يعني ربما بلغ 70 التقيت به في مناسبة وطرحت هذه الأحاديث، قال والله أول مرة أسمعها يا ولدي. تصور رجل يعني بلغ 70 يقول أول مرة أسمع هذه الأحاديث. طيب لماذا هذا لم يسمع؟ حتى ظننت أنه عايش مثلا خارج المملكة في بلاد أخرى، قال لا والله أنا ساكن في الرياض منذ صغري وأنا في الرياض، يعني دولة وبلد العلم والعلماء، كيف يجهل مثل هذا وهو يحضر 52 خطبة سنويا؟ يعني ما سمعها في خطبة ولا في محاضرة ولا في درس ولا، يعني هناك عمل مستهدف يستهدف به أبناء هذه البلاد إلى أن يشيب الرجل ويحدودب ظهره وتتساقط أسنانه وهو لا يعرف هذه الأحاديث. وإذا ما عرفناها في الدنيا متى نعرفها؟ في القبر أم يوم القيامة؟ هذا السؤال أطرحه. إذا لم نعرف أحاديث السمع والطاعة ونتعبد الله بها كعقيدة متى نتعلمها إذن؟ فهناك حملة، يعني مثل هذا الرجل الكبير لم يبلغ هذا السن والله وهو يجهل مثل هذه الأحاديث إلا بعمل مقصود، يعني ما صار صدفة وليس عمل عشواء بل هو مقصود حتى يخرج عندنا جيل لا يعرف حق ولي الأمر. فإذا كن مثل هذا الرجل الكبير في السن فما بالكم بالشباب. بل أذكر شابا يمكن عمره 18 سنة حضر خطبة في الرياض ويحدثني الخطيب بنفسه يقول خطبت عن السمع والطاعة ولزوم الجماعة يمكن عام 24 تقريبا، يقول فخرجت فجاءني هذا الشاب قال يا شيخ الخطبة هذه من وين جبتها؟ من كيسك ولا من وين؟ كذا يقول ببراءة يعني ببساطة يعني ما يقصد، قال هذه من كيسك؟ قال يا ولدي هذه ليست من كيسي، هذه قال الله، قال رسول الله، قال أبو هريرة، قال ابن مسعود، قال شيخ الإسلام، قال إمام أحمد الحنبل، ما جبت شيء من عندي. قال بس والله غريبة يا شيخ، أنا مع الشباب في المكتبات منذ 6 سنوات ما سمعت هذه الأحاديث. فقال له الشيخ ولن تسمعها، إلزم العلماء تسمع هذا الكلام. فانظر كيف يجهل بعض الشباب حتى يكبر مثل هذا الرجل الكبير في السن وربما يموت وهو لا يعرف حق ولي الأمر ولا يعتقد في رقبته بيعة، ثم يموت مثل هذه الميتة الجاهلية عافانا الله وإياكم. فالمسألة خطيرة، مسألة متعلقة بالعقيدة، هي مسألة أمور فقهية وخلافية يسوق فيها الخلاف، المسألة مسألة عقيدة نتعبد الله بها عندما نعلن البيعة في رقابنا للحاكم، إنما ندين الله بهذا ديانة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصي الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. فلا تفتخر أنك عصيت الأمير، أنت تعصي الله ورسوله، كما أنك إذا أطعت الأمير فأنت تطيع الله ورسوله. فنحن نتعبد الله بطاعتهم ليس لأنهم آل فلان أو آل فلان، هذا دين، دين نتقرب إلى الله به سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله هم يلون من أمرنا 5، يعني يقصد الأمراء الحكام يلون من أمرنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هم يلون هذه الأمور 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الحدود ما الذي يقيمها؟ الذي يقيمها ولي الأمر. لو ما في ولي أمر من يقيم الحدود؟ لو شفنا واحد يسرق من يقيم الحد عليه؟ هل يستطيع كل واحد يقول والله أنا أقيم الحد عليه؟ يمكن تريد أن تقيم الحد عليه يصير أقوى منك يقيم حد عليك أنت أو يقتلك. فالحدود لا تقام إلا مع هيبة دولة وسلطان ووازع سلطاني قوي. الحدود لا تقام إلا بهيبة الدولة، فهذا أمر يجب أن يكون في البال. الحدود من مهام ولي الأمر، منها أيضا صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء إذا أذن ولي الأمر صلينا وأمر بها، وإذا تسمعون خادم الحرمين ويعلن في وسائل الإعلام اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء يوم كذا وكذا، إذا ما الذي يأمر بصلاة الاستسقاء؟ يا أخوة ولي الأمر، يجب أن نتنبه لهذا، مع أنها صلاة نافلة، ترى صلاة الاستسقاء نافلة، لكن من اللي يأمر بها؟ هي من خصوصيات ولي الأمر. أيضا القنوت، عندما نقنت إذا نزلت نازلة بالمسلمين يقنت أو يقنت الأئمة إذا أذنت لهم الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، فهي تعتبر ولي الأمر في حقهم، فإذا أذنت لهم الحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت كان هو في المدينة، مسجده هو الذي يقنت، المساجد الأخرى ما تقنت، ولذلك علقها أهل العلم بولي الأمر. لماذا؟ لأن بعض الأحيان قد تكون نازلة في بلد أنت ترى أنها نازلة لكن أنا ما أرى أنها نازلة، فأنت تقنت وأنا لا أقنت، فماذا سيتهمني الناس به؟ يقولون ما عنده حرقة على الإسلام والمسلمين، المسلمون يقتلون وهو لا يقنت ولا يعني يناصرهم حتى بالدعاء، فأتهم أنا في ديني، أو أنا قد أقنت وأنت لا تقنت فتتهم أنت أيضا في دينك، وتصبح فتنة بين الأئمة وبين جماعات المساجد وإلى آخره. لكن ليضبط هذا وينزع الخلاف من هو؟ ولي الأمر، إذا قال أقنت وقنتنا، وإذا ما أذن خلاص الحمد لله، ندعو في السجود، أليس هذا أفضل؟ أليس العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ لماذا لا ندعو في السجود؟ بعض الناس نقول ادعو في السجود قال لا نبغى نقنت، يعني عنده حب المخالفة أو حب إظهار أنه تفاعل مع القضية الفلانية. يا أخوان لو أردنا أن ننظر لكل نازلة ونقنت عنها عليها ما سكت القنوت أبدا عندنا، سنقنت طول الدهر، لأن لا يخلو حال المسلمين من نازلة تنزل بهم في أي بقعة من بقاع العالم، فهذا يستلزم أن نقنت دائما لا نتوقف، هذا لا يقول به أحد، فهي ترجع للإمام، هو الذي يقرر هذه الحادثة وهذه النازلة هي التي تستحق القنوت أو لا. والعجيب يا إخوان في حوادث حصلت لبعض البلدان الإسلامية، أئمة قنتوا بدون إذن، ولما جاءهم أمر من الوزارة بالقنوت لرجال الأمن ولهذه البلاد عند ما حصلت لنا التفجيرات وحصل التعدي من الحوثيين ما قنتوا. سبحان الله، تشعر فعلا أن هناك مخالفة لولي الأمر، يوم كان يمنعهم يقنتون ويوم أمرهم سكتوا. الآن يحصل في بلادنا مثل هذه الأمور، التفجيرات وبعض الحوادث وبعض ما يحصل في الحد الجنوبي من القتال وقوات التحالف وكذا، ما شفنا حد يقنت ولا اعتبروها نازلة ولا يرونها في بعض حساباتهم شيئا، بينما يأتي عشر معشارها في بلد لا نعرفه ولم نسمع به على الخريطة تضج المساجد بالدعاء. من الذي وجههم؟ ما الذي أعطاهم الإذن؟ إذن هي مسألة متعلقة بولي الأمر، يحسم النزاع وينزع الخلاف وبهذا تصلح الأحوال، والذي يريد أن يدعو وولي الأمر لم يسمح له يدعو في سجوده. ولذلك في شرح البخاري كتاب الفتن ارجعوا إليه، سئل الشيخ ابن عثيمين عن الذي يقنت بدون إذن ولي الأمر قال وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ كلام عجيب وعظيم من هذا الإمام رحمه الله. قالوا طيب يا شيخ ما رأيك في من يقنت بدون إذن ولي الأمر؟ قال وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ رجعوا لها في كتاب الفتن من صحيح البخاري شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلا تظن مسألة القنوت مسألة بسيطة، لا، هذه مسائل متعلقة بولي الأمر، ولذلك عندما تعطي بيعة تلتزم وتعاهد نفسك أن تسلم وتسمع وتطيع. اقنت تقنت، لا تقنت لا تقنت، خلاص. وليش فائدة البيعة إذن؟ ما معنى المعاهدة إذن؟ أجل تعاهد وتخون، تعاهد وتنكث هذا العهد. إقامة صلاة الجمعة، لا تقام صلاة الجمعة إلا بإذن ولي الأمر. هذا الجامع الذي أنتم فيه ما أصبح جامعا إلا بإذن من وزارة الشؤون الإسلامية ومن دار الإفتاء، صح ولا لا؟ نعم. كل المساجد ما في جامع يصبح جمعة إلا بإذن من وزارة الشؤون الإسلامية ومن دار الإفتاء. مسألة ليست فوضى كل واحد يجعل له مسجد ويحط له منبر ويبدأ يخطب، لا، فيضبط هذا الأمر حتى لا يتوسع الناس في هذه القضية. أيضا الجهاد، ما الذي يأمر بالجهاد؟ ولي الأمر. حتى لو أفتى العلماء كلهم بأن البلد الفلاني الذي فيه جهاد صحيح ما يجوز أن تخرج وتجاهد إلا بإذن ولي الأمر، لأن مسؤولية الإمام هي مسؤولية المفتي. الخروج للجهاد هي مسؤولية الإمام، إذا أذن اذهب، إذا لم يأذن لا يجوز لك أن تذهب، لأن هو ذا الذي يقدر المصالح. نعم هو قد يرى أن هناك جهاد، لكن يرى من المصلحة أن لا نشارك وأن لا ندخل فيها، ربما لاعتبارات أخرى، وعنده من المستشارين وعنده من الحكمة من يستشيرهم في مثل هذه القضايا وبعدها يقرر بالقبول أو بالرفض. فليست لكل أحد، كل ما سمع في بلد قال والله الشيخ الفلاني يقول جهاد، حتى لو قال، حتى لو قال ما يجوز أن تخرج إلا بإذن ولي الأمر. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد استأذنه في الجهاد، لو كان الجهاد بدون إذن ليش يجي الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان راح يجاهد وانتهى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، يعني بالبر والإحسان إليهما. حتى في جهاد الدفع يجب الاستئذان، حتى في جهاد الدفع يجب الاستئذان. عبد الله بن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يؤذن له، واستأذن في أحد فأذن له، وأحد جهاد دفع، جهاد دفع، أحد والأحزاب جهاد دفع، ومع ذلك جاء ابن عمر يستأذن. لو كان جهاد الدفع لا يلزم الاستئذان كان ما استأذن ابن عمر، ما له داعي يستأذن، يروح يقاتل مباشرة. في الأحزاب لما خرج بعض المبارزين لعلي بن أبي طالب استأذن علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم في المبارزة، استأذنه يذهب يقاتل، فقال إنه عمرو بن ود، يعني مو بأي أحد، قال وإن كان عمرو بن ود. استأذنه ثلاث مرات وأذن له بالثالثة. لو كان جهاد الدفع لا يحتاج إلى استئذان لماذا يستأذن علي بن أبي طالب؟ لذهب بنفسه. فافهموا هذا رعاكم الله. وهذا غير دفع الصائل الذي يتكلم عنه العلماء. دفع الصائل هذا لمن هاجمك في بيتك لا قدر الله وأراد أن يأخذ مالك أو يقتلك أو ينتهك عرضك، هذا عد أمر آخر، هنا لك أن تدفع بدون إذن، لأن هذا خلاص وصل. ولذلك عندما هاجمنا الطاغوت المجرم صدام واحتل الخفجي، هل كلنا ذهبنا الخفجي؟ لا، فقط القوات التي كلف بها ولي الأمر. ومع أن هذا ترى جهاد دفع، لأن الرجل غزانا في بلدنا فنحن ندافع، ومع ذلك ما خرج الشعب السعودي كله، ما خرج إلا القوات المشتركة. منها أيضا أداء الزكاة، الذي يأخذ الزكاة ويوصلها لمستحقيها هو ولي الأمر، ليس كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل الصفة وما بهم من الفقر والحالة قام فسأل الصحابة، قال تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بدينار، تصدق كذا، فقام الصحابة كلهم ذهب إلى بيته وجاء بشيء، إما طعام أو مال أو شيء من هذا القبيل، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعوها بين يديه. إذن من الذي قام بطلب التبرعات؟ من؟ الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا الذي معمول في هذه البلاد، ولذلك نجد خادم الحرمين حفظه الله إذا حصلت نازلة لبعض بلدان المسلمين يطلب من المواطنين التبرعات، ويفتح الأمارات في جميع المناطق والإعلام من الصباح إلى المساء، وهم يحثون الناس على التبرعات العينية والمادية، وسواء بالحوالات أو بالتسليم مباشرة. من الذي أمر؟ يأمر ولي الأمر. ولذلك عندنا قبل كم سنة لما خرج بعض الدعاة يطالبون بالتبرعات لسوريا منعهم ولي الأمر، واستدعتهم أمارات المناطق وكتبوا عليهم تعهدات. هذا مو بشغلكم وليس من تخصصكم، هذا شغل ولي الأمر، لأنهم يشككون في ولي الأمر كأنهم يقولون ولي الأمر ما هو ثقة، نحن ثقة. سبحان الله، إذا 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 لم نثق بولي الأمر نثق بمن أجل؟ نثق بكم أنتم؟ ثم أين هذه الملايين التي قد أخذت وصرفت؟ أين صرفت؟ وما زلنا نرى بعض المخيمات وبعض اللاجئين يعانون من الفقر، وأنتم قد تكفلتم بإعطائهم ما وصلهم شيء من هذا إلا النزر اليسير أو لم يصل شيء. فيجب أن تضبط هذه القضية بولي الأمر. وأنا من واقع تجربة وقفت على حوالات تبرع أثناء عملي في لجان المناصحة، منهم من أخذ هذه التبرعات وصرفها في أمور شخصية، بل بعضهم أخذ تبرعات من هنا لبعض الأعمال الخيرية هنا وأرسلها للعراق وسوريا. فعندما قلنا له لماذا، قال اللي هنا ما هم محتاجين. قلت طيب ليش تطلب تبرعات إذا ما هم محتاجين؟ ليش تطلب؟ فهو يطلب للعمل الداخلي، الأعمال الخيرية الداخلية، ثم يرسلها للخارج، وهم قلة يعني تزل بهم القدم، لكن أقول هذا موجود. والمال فتنة يا شباب ويا أخوة يا فضلاء، المال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه السيوطي في الجامع وصححه الألباني، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قد يدخل الإنسان في هذه التبرعات ثم لما يجد الملايين في يديه يأتيه الشيطان يقول والعاملين عليها هذا مسموح والحمد لله وهذا تبع كذا وهذا تبع كذا، فيفتح باب خطير. وخصوصا عندما يعطون من يجمع التبرعات نسبة معينة 5% و10% من حصاده الذي يجمعه، فهذه فتنة عافانا الله وإياكم. هذه تركوها وتترك لولي الأمر، الصدقات والزكوات لولي الأمر يقوم بها أو من ينيبه. ولي الأمر جعل حسابات في البنوك، هذا حساب الجمعية الفلانية وهذا حساب الرابطة الفلانية وهذا حساب مثلا القائمين على مثلا كارثة أو معينة أو كذا، اذهب للبنك وادفع، والحساب هذا تبرأ به الذمة إن شاء الله. لكن البعض يقولوا شو اللي يضمن لي أنهم يوصلونها؟ يعني كأنه يشكك في الدولة وفي أنظمتها وفي مؤسساتها، وكأنه يقول أنا الثقة فقط، أعطوني أموالكم. منها أيضا تغيير المنكر، تغيير المنكر هذا الولي الأمر فقط أو من ينيبه، ليس لكل شخص أن يأتي فينهى الناس عن المنكر بيده ويغيره بيده، لأن هذا يحتاج إلى سلطة، يحتاج إلى قوة، قد تقع في مصادمة مواجهة مع فساق أو فجار أو مجرمين أو شيء من القبيل، ربما تتعرض للقتل أو تتعرض للأذى، فهذه لابد من ولي الأمر الذي يقررها ويجعل معها قوة وتعززها حتى يقطع المنكر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار المنكر ثلاث درجات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لم يستطع بلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان، كما رواه المسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. إذن هذه من أمور المتعلقة بولي الأمر. أيضا منها إقامة اللجان، بعض الناس يقيمون لجان حقوق وكأن ما في محاكم، كانوا يتبنون الدفاع عن قضايا المظلومين أو قضايا المتضررين من ظلم أو من شيء، أو وكأنهم يقولون المحاكم هذه ما تنفع، نحن لجان نأخذ لكم حقكم. فإقامة اللجان لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر. منها أيضا إعلان دخول شهر رمضان والعيد، ما الذي يعلن دخول شهر رمضان؟ ها؟ ولي الأمر. هل لو رأى أحد الهلال يستطيع أن يجبر الناس؟ ما يستطيع، يذهب للمحكمة ويقررون ويثبتون شهادته ويرفعونها إلى مجلس القضاء الأعلى ويرفعونها لخادم الحرمين الذي يعطيهم الإذن بهذا. فليست المسألة فوضى. قبل سنوات انتشرت رسالة أن رمضان دخل الليلة، فبعض الأئمة هدانا الله وإياهم قام يصلي بالجماعة تراويح، وبكرة لسه 30 شعبان، ما ثبت دخول رمضان. ولذلك استدعتهم الوزارة وكتبت عليهم تعهدات وأرسلت تعاميم بعدم العودة إلى مثل هذا مرة أخرى. فانتبه بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم، ما يصدق تجي رسالة على طول يصلي تراويح، تراويح وانت في شعبان، شو الكلام هذا؟ فهذه لابد تكون ولي الأمر يحسمها، هو الذي يقرر بعد شهادة الشهود وإثباتها عند القاضي. كذلك خروج رمضان ودخول العيد وهكذا. ولذلك تشوفون في البلدان الأخرى اللي فيها أحزاب كثيرة، كل حزب بما لديهم فرحون، حزب يعلن وحزب ما يعلن، تلقى ذولي بكرة معيدين وذولي صايمين، هم في بلد واحد. لكن الحمد لله الحاكم مثل هالبلاد يحسم القضية.
وقت الأذان جاء. الأذان.
كذلك نعم. كذلك الصلاة على الغائب. المسألة فيها خلاف، وقالوا القول الراجح إذا أمر بها ولي الأمر وخلاص، ما يأتي شخص يقرر يقول نحن نصوم أو نحن نصلي صلاة الغائب على فلان، هذه ترجع لولي الأمر، فإذا رأى أن يصلى عليه صلينا، فإذا رأى أن يصلى عليه صلينا. ولذلك أذكر لما مات الملك فهد رحمه الله أمر الملك عبد الله بالصلاة، صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة. وكذلك لما مات الملك عبد الله أمر الملك سلمان أيضا بالصلاة الغائب في جميع مساجد المملكة. والمؤسف يا أخوان أن بعض الناس عنده حساسية سبحان الله تظهر في مثل هذه المواطن. أنا أذكر إمام لما توفي الملك فهد ترك المسجد وخرج، قال صلوا على صاحبكم. نعوذ بالله. وهذه تحصل، يعني يظهر لك فعلا عقيدته. هو ليست مسألة هل يرى صحة الصلاة أو جواز الصلاة من عدم، لا، هو أبعد من هذا، هو يرى كفر الحاكم، هو يرى كفر الحاكم عافانا الله وإياكم. أيضا من لوازم البيعة الدعاء لولي الأمر. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل من مقتضى البيعة، يعني من لوازم البيعة، الدعاء لولي الأمر؟ فأجاب رحمه الله من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق. لاحظ كيف الشيخ رحمه الله ربطها بالنصيحة، قال من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. انتهى كلامه رحمه الله. سئل أيضا بعد هذا سؤال آخر، قال طيب ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر ما حكمه؟ قال هذا من جهله، هذا من الجهل. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات وأفضل الطاعات رحمه الله. لما سئل من يمتنع، يعني ما حكم من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، أجاب قال هذا من جهله. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن نصيحة لله ولعباده. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا ترى ميزة يا إخوة، فرق بين أهل البدع وأهل السنة. أهل البدع ما يدعون للحاكم، لا في محاضراتهم ولا في دروسهم ولا شيء من هذا القبيل، بينما أهل السنة دائما يدعون لولي الأمر، وفي كل خطبة يقول البربهاري رحمه الله في شرح السنة: فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فأصبحت ميزة بين أهل السنة تميزهم عن أهل البدعة. الشيخ ابن باز رحمه الله جعله في الفردوس الأعلى، والله يا أخوان ما أذكر أني سمعت محاضرة له، وأنتم يمكن أن تتأكدوا من هذا بالاستقراء، ما أذكر محاضرة ولا درس ينتهي منه إلا وهو يدعو لولاة الأمور المسلمين عامة، ولاة هذه البلاد خاصة، بالصلاح والمعافاة وصلاح البطانة وأن يوفقهم ويصلح قادتهم وإلى آخره. ما يكاد يخلو درس أو محاضرة إلا من الدعاء، يعني ما يخلو من الدعاء لولاة الأمر، ونعتبره إماما في السنة رحمه الله. ولذلك ارجعوا الآن لإرشيف بعض الدعاة، ارجعوا لأشرطتهم، ابحثوا في آخرها هل تجدون دعاء لولي الأمر أو دعوة الناس للسمع والطاعة، هذا ما تجدونها. ابحثوا إرشيفهم من 20 سنة إلى اليوم ما تجدونها في أشرطتهم، واليوم ابحثوا عنها في تغريداتهم ما تلقونها في تغريداتهم. ولذلك أنا أقول إذا أردت أن تعرف المتابعين لك سواء في تويتر أو جلسائك في الاستراحة أو أي كان من الأصحاب، اطرح حديث السمع والطاعة، سيظهر لك من أهل السنة من يوافقك وسيظهر لك من يخالفك، إن لم أقل من يكفرك. وهذا قد أخبرني به أحد الإخوة، يقول نزلت تغريدة فيها أحاديث السمع والطاعة، جاءتني الردود على الخاص من بعضهم من يكفرني، وبعضهم يقول والله كنا نظن فيك خير. عجيب، سبحان الله، يعني اللي يدعو لولي الأمر بالسمع والطاعة ما في خير. ولذلك إذا طرحت حديث السمع والطاعة في بعض المجالس أو في بعض الاستراحات أو في بعض التغريدات، ترى أعينهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، يا فلان ايش فيك، يتهمونك ويلمزونك ويشيرون إليك بالأصابع، أنت مداهن، عميل، مباحث، جامي، عميل للدولة، مع الدولة. سبحان الله، نعم أنا مع الدولة. ولذلك يا أخوان إذا قال لكم شخص أو سمعتم شخص يحذركم من آخر ويقول انتبه من فلان تراه مع الدولة، اقلب عليه السؤال، قل نعم هو مع الدولة لكن أنت مع أي دولة أجل؟ اقلب عليه السؤال، قل أنت في رقبتك بيعة لمن أجل؟ نعم أنا في رقبتي بيعة لخادم الحرمين وأنا مع الدولة وهي دولة الإسلام والتوحيد والسنة، لكن أنت في رقبتك بيعة لمن؟ فهذا مؤشر خطير أن يأتينا من يقول فلان مع الدولة، أصبحت مع الدولة تهمة، كأن الدولة في وادي ونحن في وادي. لا يا أخي، نحن مع دولتنا، دولة التوحيد والسنة ولله الحمد. فالذي يطعن ويعتبر مع الدولة تهمة، يعني ماذا تريدني، أكفر الدولة لأجل أن ترضى عني؟ والله يا أخوان الإشارات هذه خطيرة، إن كنا نسمعها الآن في حال الرخاء من بعض الناس فما بالكم لو صارت فتنة لا قدر الله، ماذا سيفعل هذا؟ تصبح كلمة مع الدولة تهمة؟ أعوذ بالله، نحن نفتخر أننا مع هذه الدولة، والله كل إنسان يفتخر أن يكون مع جماعة المسلمين مع هذه الدولة. ما رأينا دولة نشرت التوحيد والسنة مثل هذه الدولة، وقامت على أكتافها الخير الكثير ولله الحمد في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها. دعوة الشيخ محمد الوهاب في كل قارة من القارات تدرس دروسه، هذه دعوة الخير، هذه دعوة التوحيد ولله الحمد. ويقول الشيخ صالح الفوزان أيضا حفظه الله، يقول من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للأمة، أما الذي يدعو عليهم هذا ليس من النصيحة، الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس، لا تمدحهم بما ليس فيهم، لا تمدحهم بما ليس فيهم. ليس المطلوب أنك تمدحهم أو تثني عليهم، المطلوب أنك تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. ولذلك يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان إلى آخر ما قال. ثم قال: وقد سمعنا أن بعض المتعالمين يقولون الدعاء لولاة الأمر من النفاق. يقول سمعنا بعض المتعالمين يقول أن الدعاء لولي الأمر من النفاق، ويقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ. نقول له: أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. ويقول بعض الناس أن الدعاء لهم من المداهنة، وهذا لم يرد عن السلف. فنقول له أن نصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح، وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمر، حتى إنهم نصوا أنه يدعى لهم في خطب الجمع والأعياد. فهذا أمر معروف عند الأمة ولا ينكره إلا جاهل أو من في قلبه غل أو حقد. انتهى كلامه حفظه الله. ولذلك الآن نشاهد في خطبة الجمعة نترضى عن أمهات المؤمنين وعن الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن الرافضة يلعنونهم يسبونهم ويطعنون فيهم، فنحن نترضى نخالفهم ونترضى على الصحابة وخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين. فكذلك الخوارج لما كفروا الحكام ولعنوهم ودعوا عليهم، نحن نخالفهم في الخطبة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فمخالفة أهل الباطل ومخالفة أهل البدعة هذا أمر مطلوب. من لوازم البيعة أيضا النهي عن سب الأمراء والطعن فيهم وغيبتهم، هذا أمر منهي عنه. يقول عبد الله بن عكيم الجهني: والله لا أعين على دم أحد أو لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له: ويحك يا أبا معبد، أو أعنت على دم عثمان؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه إعانة على دمه. شف الفقه، يقول: كنت أعد ذكر المساوي إعانة على دمه. واليوم بعض الناس لا يحل له إلا أن يتكلم في مثالب الدولة والمعائب، ليس له هم في كل مجلس إلا الوزارة الفلانية فيها كذا، والوزير فعل كذا، واللجان الفلانية سوت كذا، والمؤسسة الفلانية كذا، والطريق الفلاني فيه كذا، والدائرة الفلانية كذا، والمدير الفلاني كذا. يعني ما تخرج من مجلسه إلا وقد امتلأ قلبك حقدا وبغضا على الدولة وحكامها وعلى جميع المسؤولين، فلا ترى خيرا أبدا. وهذا والعياذ بالله من الغش لولي الأمر. لأن إذا عندك نصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا المطلوب في حقك إذا أردت تنصح ولي الأمر، فيما بينك وبينه بالمراسلة، بمن يوصل له النصيحة. أما أن تشهر في 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 المنابر أو في الاجتماعات وفي اللقاءات وفي الاستراحات والجلسات الخاصة وفي التغريدات، يعني كما يفعل بعض المشاهير الآن. بعض المشاهير الآن ربما أتباعها بالملايين، أتباعه في تويتر بالملايين، ثم يأتي يغرد يقول: الوزارة الفلانية فيها العطل الفلاني، تعطل فيها المصعد مثلا. طيب ماذا تريد من 10 مليون خلفك؟ يعني ايش يسوون؟ يعني يروحون للوزير الفلاني ويتفاهمون معه ولا كيف؟ يعني لماذا تخبر الناس بهذا؟ ما دورهم وما شأنهم فيها؟ ثم أنت تخصصك ربما عقيدة أو سنة، ما دخلك في أمور الصيانة والأمور هذه؟ ليست لك. إن عندك من نصيحة فاذهب إلى مدير ذلك تلك الدائرة واخبره، يقبل منك. أما تروح تشهر به، هذا بالعكس يجعله ربما إيش؟ تأخذ العزة بالإثم ولا يقبل. فليست هذه طريقة مناصحة أبدا. ولذلك اسمع ماذا يقول أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تكلم أو لو أتيت عثمان فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. يعني تريدون كل ما كلمته أسمعكم وأخبركم؟ إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. انتهى كلامه رضي الله عنه. فهذه هي الطريقة. اليوم بعض الشباب يقول: ليش العلماء ما ينصحون؟ يعني ماذا تريد من العلماء؟ تقرير أنهم ناصحوه علشان يرضونك ويقولك أبشرك الحمد لله نصحنا ولي الأمر؟ من أنت؟ يعني أصبحت أنت اللي تقود العلماء، أنت الذي تديرهم، أنت الذي توجههم، ليش ما ينصحون، ليش ما يفعلون، ليش ما يذهبون، ليش ما يتكلمون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا في شريط تجدونه في النت ولله الحمد، يعني أظنه بعنوان نصيحة للشباب، سئل هذا السؤال: ليش يا شيخ ما تناصحون الحكام في بعض المنكرات وكذا؟ قال: والله يا أولادي، والله إننا نناصح، ولكن إن أخبرناكم سيحصل في ذلك مفسدتان. المفسدة الأولى أن هذا قدح في الإخلاص، يصبح عملنا ما عده لله، أصبح للجماهير، ها؟ والأمر الثاني أنه يوغل الصدور إذا لم يقبل لنا الحكام، يعني قلوب العامة والناس إذا علموا أن العلماء ناصحوا ولم يقبل كلامهم، ها؟ هذا فيه إغار صدور العامة وشحن. فيقول فيه مفسدتان: أولا هذا قدح في الإخلاص، وثانيا إغار للصدور إذا لم يقبل كلامنا. فانظر كلام هذا الإمام، فما في داعي أن يأتيك العلماء ويخبرونك بماذا فعلوا، نحن نحسبهم إن شاء الله والله حسيبهم أنهم محل الثقة، أنهم يناصحون، وكون يقبل منهم أو لا يقبل هذا ليس بيدهم، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم وإن عليك إلا البلاغ. الأنبياء هم أنبياء ليس عليهم إلا البلاغ، يعني تبه هؤلاء يصيرون أحسن من الأنبياء ويقبل كلامهم؟ أنبياء، بل يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة ليس معه أحد، ما قبل منه أحد، ويأتي بعضهم معه الرجل وبعضهم معه الرجلان. فالمقصود أنك تبلغ هذه النصيحة، قبل كلامك أو لا، لا يلزم، لا يلزم. وذلك الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، حديث عياض بن غن رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح ذو سلطان فلا يبدي علانية، فليأخذ بيده وليدن، فإن قبل منه فذاك. هذه نعمة، الحمد لله. الاحتمال الثاني: وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني إذا لم يقبل فقد أديت الذي عليك، هذا المطلوب منك، النصيحة فقط. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل: هل يحق للطلاب توقيع بعض الإيضاحات الجماعية التي تتناول بعض المنكرات؟ تعرفون بعض الأحيان يوقعون توقيعات، يقول: الأمور العامة يرجع فيها إلى العلماء وإلى أولي الأمر. ثم استدل بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فالأمور العامة التي تهم الأمة لها مآلات مستقبلية، هذه لا يدخل فيها الأفراد، وإنما يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد من العلماء وولاة الأمر، ولا يصدر البيانات والفتاوى العامة إلا الجهة المختصة بالفتوى، وليس كل واحد يفتي، هذه فوضى ولا تصلح. وأيضا سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله يقول: البيانات التي يصدرها البعض على مواقع الإنترنت ويبثونها عبر الشبكة ويوقعون عليها، وتشمل مناصحات أو مطالب أو ما إلى ذلك، بأنها بيانات فضيحة لا بيانات نصيحة، انتهى كلامه. حتى علماءنا ضد هذه القضية، ضد البيانات، نشوفون بعض الأحيان يوقع كذا شخص بيانات ويقولون بيان من كذا عالم، أول شيء حطوا أنفسهم علماء، هم ليسوا كذلك، بل لا تجد فيهم عالما ولله الحمد، وإنما هم يجعلون من أنفسهم علماء ويوقعون هذه البيانات وينشرونها في الشبكة المعلومات لإغار الصدور، ويبينون أننا قد برئت ذمتنا بهذا الإنكار وبقي دوركم أنتم أيها الجماهير. هذه إشارات خطيرة ومغازي وراءها ما وراءها. أما البيعات البدعية ذكرناها لكم في بداية الحديث، مثل بيعة جماعة الإخوان وبيعة جماعة التبليغ وبيعة الخوارج. بيعة الخوارج مثل القاعدة وجبهة النصرة وداعش. فمثلا الزرقاوي بايع أسامة بن لادن، وبيعة جبهة النصرة للقاعدة أيمن الظواهري، وداعش بايعة أبا بكر البغدادي، وهكذا. كل هذه بيعات باطلة ليس عليها نور السنة، وليست من الإسلام في شيء، بل هي مما يخالف الدين والعياذ بالله. أكتفي بهذا القدر وأجيب على بعض الأسئلة التي وردت. ورد أكثر من سؤال بنفس الموضوع تقريبا، يقول ما الفائدة أو ما هي الفائدة، يقول بعض الناس ما هي الفائدة من ذكر الجماعات أو ذكر الأشخاص، ويقول بلادنا الحمد لله ما فيها أحزاب ولا جماعات. من الذي قال لك بلادنا ما فيها أحزاب ولا جماعات؟ أين تعيش أنت؟ هذا فعلا يعني إما أنه يجهل الواقع أو أنه يعني يتجاهل، ولا الواقع يشهد. نعم أنا معك، يمكن قبل 30-40 سنة نعم الحمد لله ما كانت عندنا جماعات، ما كانت عندنا جماعات الحمد لله، كلنا على طريقة السلف الصالح وعلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمتنا بن باز بن عثيمين وبن إبراهيم وإلى آخره، ما عندنا أي جماعات. لكن لما دخلت علينا جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وفرقونا، فرقوا البيت الواحد. لا تأتي تقول لي والله ما عندنا، بل عندنا. وأكبر دليل أننا إذا حذرنا من هذه الجماعات يغضب. ليش تغضب طيب؟ بينكم رحم؟ بينكم صلة؟ بينكم توافق في الأفكار؟ هذا هو، هذا هو يعني لا يوجد علة إلا هذا. ولذلك لما قيل لابن أبي عياش رحمه الله من السني، قال السني الذي إذا ذكرت عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء، يعني إذا ذكر أهل البدع بالذم والتحذير ما يغضب لهم، بالعكس يفرح، هذا السني. أما الذي يغضب الحين لو جاءنا شخص يحذرنا من طبيب معه شهادات مزورة، تجدنا نشكره نقول جزاك الله خير نبهتنا من هالطبيب، فين يشتغل في أي مستوصف حتى نحذر منه، والله نعتبرها لها يعني منه جزاه الله خير أن بيّن لنا حال هذا الرجل. ليش؟ لأنه خطر على صحتنا، هذا الطبيب يعبث بأرواحنا. طيب كيف الذي يعبث بديننا وعقيدتنا؟ أليس من باب أولى أن يحذر منه؟ أم أن صحتنا أصبحت أغلى من عقيدتنا؟ نشكر من يحذر من هذا الطبيب صاحب الشهادات المزورة، ونحذر ونشنع على من يحذرنا من أهل البدع. بالحفظ يجب أن يشكر، سأل الله خير، ديننا وعقيدتنا أهم وأولى. يقول المسجد الأقصى هل يوجب الجهاد؟ المسلمون اليوم ليس عندهم القدرة، شرط القدرة هذا موجود، لا مطلوب في الجهاد، شرط القدرة مطلوب في الجهاد. ولذلك الألباني رحمه الله كان يرى الهجرة، يرى أن على أهل فلسطين الهجرة يتركونها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترك مكة وهاجر. فهل هم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل القدس أفضل من مكة؟ لا. فكان الألباني رحمه الله يرى الهجرة، والشيخ بن باز يرى الصلح مع اليهود، ولذلك شنع عليه بعض الدعاة هنا في البلاد، شنعوا عليه، قالوا كيف تبيع أراضي المسلمين؟ سبحان الله، هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود ولا ما صالحهم لما جاء المدينة؟ وصالح كفار قريش في 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 صلح الحديبية. يعني عندكم ما شاء الله حرص وغير على الإسلام أكثر من الرسول. يقول حديث الرايات السود صار شماعة، ما تعليقك عليها؟ خذها فائدة من الألباني رحمه الله، أي حديث فيه الرايات السود فهو ضعيف لا يثبت. يقول لو عرجت على قضية رجال الأمن وما يواجهون من قتل وإذاء وتصدي، نقول نسأل الله يجزيهم عنا خير الجزاء، فهم حصن حصين ودرع متين لنا، ولولا الله ثم هم والله ما جلسنا أنا وأنتم في هذا المجلس وفي هذا المسجد في أمن وأمان، ونتذاكر الخير والذكر، لولا الله ثم هم. فلهم حق علينا عظيم في أن نخلفهم في أهلهم، وأن نقضي حوائجهم، وأن ندعو لهم بالثبات وبالسداد، وأن يتقبل من قتل منهم شهيدا، وأن يعجل بالشفاء من أصيب منهم. وهم الحقيقة على جبهة وعلى ثغر عظيم، نحن نذهب إلى بيوتنا آمنين مطمئنين ننام وهم يسهرون ويكابدون ويواجهون. فلا نملك والله إلا هم إلا الدعاء. المشكلة أن هناك من بعض المسلمين صلى الله يهدينا وإياهم يكفرونهم، وأصدروا في ذلك كتب، لأنهم يعتبرونهم من أعوان السلاطين. نعم، السلطان تريده يقعد هكذا بدون أعوان، بدون عيون، بدون قوات؟ هذا يفترضه العقل والدين كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في أنفسهم وفي أرواحهم وفي أهليهم وفي دمائهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. يقول: ما هي نصيحتكم بالطلاب العلم فيما يتعلق بضلال القرآن لسيد قطب وتفسير الشعراوي؟ هل يستفيد منها أم من الأحوط عدم مطالعتها؟ مو بالأحوط، بل الواجب، الواجب عدم مطالعتها. أنا تعتبر هذه من كتب البدع وهي مليئة بالملاحظات والمخالفات العقدية، وطالب العلم وعامة الناس لا يعون مثل خطورة هذه الكتب، فالواجب أن يحذروا. وفي هذه الكتب وفي ردود، يعني منها كتاب الشيخ ربيع حفظه الله، كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، هذا كتاب جميل جدا لمن أراد أن يرجع إليه. وأيضا كتاب آخر أظن طعونات سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الأنبياء ولمزهم، وكذلك تفسير الشعراوي. تفسير الشعراوي مليء بالمخالفات العقيدية والأشعرية. الرسول في الرجل عنده انحرافات في عقيدته. يقول: ما حكم من يؤيد التفجيرات في بلاد الكفار بحجة أن هذا رد لما يقومون به من القتل والظلم؟ هذا مو صحيح، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة واضطهد وعذب أصحابه وقتلوا، وكان يمر عليهم ويقول: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ما قال اخرجوا تظاهروا اقتلوا اغتالوا، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ونحن في حال ضعف ونحن نزيد تشويه صورة الإسلام بمثل هذه الطريقة. ما حصل في فرنسا أسبوع أو الأسبوعين الماضية، هذا بالعكس يزيد الاحتقان ضد المسلمين ويزيد تشويه الصورة ضد الإسلام والمسلمين والإيذاء. يعني بعض المسلمين تعرضوا للإيذاء، بعض المساجد تعرضت للحرق والإيذاء بعد هذه الحادثة. فكون فلان أو شخص أو مجموعة أشخاص يقومون يتبنون مثل هذه الأفعال يريدون نصرة الإسلام، هذه ليست نصرة الإسلام، بل والله هي من الإيذاء للإسلام والمسلمين، الإيذاء للإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس من دروسه عليه الصلاة والسلام وكل حياته دروس، ترك قتل المنافقين لمصلحة عظيمة، وهي لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام وأن قتلهم واجب ويستحقونه، لكن مع ذلك ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. لأن المشاهد من الخارج لما ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وينظر هؤلاء حوله والنبي يقتلهم، ما يدري أن هؤلاء منافقون، يظن أن من أصحابه، فيستغل الكفار هذا العمل الإعلامي لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه الإسلام، فيقولون: انظر محمد صلى الله عليه وسلم لما أسلموا قتلهم، كيف فعل بهم؟ هل تظنون بعد هذا سيسلم أحد؟ لن يدخل أحد في الإسلام، لأنه يخشى أن إذا دخل سيقتل مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للبعد الإعلامي نظرة بعيدة، عندنا مصلحة الإسلام وسمعة الإسلام أهم من قضية قتل المنافق، فترك قتل المنافق مع أن تركه فيه مفسدة، لا شك أن فيها مفسدة، لكن مفسدة صغرى بالنسبة لمفسدة إيش؟ تشويه صورة الإسلام، فارتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وهذا فقه يجب أن نتعلمه من سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذا يأتيني بهذه الأفعال يشوه صورة الإسلام. الحين من يريد يخش الإسلام أو يدخل في الإسلام سينظر لأفعال المسلمين يقول هذه حياتهم كلها إرهاب وتفجير وكذا وكذا، لن يفكر في الدخول الإسلام. وذلك لما عجز الأعداء عن الرد على الإسلام والمسلمين بالحجة وبالدليل ما استطاعوا، لجأوا إلى إثارتهم واستفزازهم حتى يفعلوا مثل هذه الأفعال، فإذا فعلوها قالوا انظروا هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، فشوهوا صورة الإسلام بمثل هذه الأفعال. هذه ليست سائغة، حتى مهما فعل الكفار هذه ليست عملا مسوغا لأن يحصل ما يحصل في بلدانهم. أسأل الله في ختام هذا المجلس أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان سلامة الأوطان بالأمن والإيمان، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى يوم الأحد 37/04/1400 للهجرة النبوية بجامع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحافظة العيداب بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا وأحبابنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، في هذه الدقائق نجلس وإياكم نتذاكر أمرا هو من الأهمية بمكان، ما يستلزم أن يطرح، خصوصا وأن كثيرا من الناس يجهل الأمور المتعلقة به، ألا وهو أمر البيعة. البيعة ومفهومها والأحكام المترتبة عليها. ومن خلال تجربة شخصية في لجان المناصحة، عندما نلتقي ببعض الشباب الذين تورطوا في بعض الأعمال، وجدت أن من أهم الأسباب التي جعلتهم يقعون فيما وقعوا فيه جهلهم بمثل هذه القضية. بل بعضهم يقول: ما البيعة؟ ما معنى البيعة؟ ما لوازم البيعة؟ ما الأحكام المترتبة عليها؟ فمن هذا الباب وقعوا فيما وقعوا فيه. فلعلنا في هذا المجلس، في هذه المحاضرة، نتذاكر شيئا من أحكامها. فأقول وبالله التوفيق: في تعريف البيعة كما عرفها أهل اللغة، البيعة هي الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة. وقد تبايعوا على الأمر كقولك أصفقوا عليه، وبايعه عليه مبايعة عاهده، وبايعته أي من البيع والبيعة جميعا، فإذن هي مبايعة ومعاهدة، هي نوع من المعاهدة. والمعاهدة أن تلتزم بما يكون مترتبا على هذه البيعة، فهي معاهدة، فهي عبارة عن المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد منهم باع ما عنده من صاحبه أو أعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. يقول ابن خلدون في المقدمة: البيعة هي العهد على الطاعة. إذن أنت تعاهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك. أما أهمية البيعة بل وضرورتها، ما قاله القرطبي رحمه الله في تفسيره عند قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يقول القرطبي: هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة. مما يدل على أهمية البيعة إجماع الصحابة، إجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نصب الإمام قبل الاشتغال بدفنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ما دفن حتى بايعوا خليفة، وهو أبا بكر رضي الله عنه. فكانت البيعة مهمة إلى درجة أنهم تركوا مسألة الدفن حتى يقرروا من يبايعون. فلما بايعوا أبا بكر رضي الله عنه دفنوا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على أهمية البيعة، وأن الأمة لا يمكن أن تجلس ولو لحظات بدون إمام، بل يجب أن تبادر بتنصيب الإمام. مسألة، هل يشترط مبايعة كل الناس؟ يقول المازري: يكفي في بيعة الإمام أن يقع من أهل الحل والعقد ولا يجب الاستيعاب. يعني يكفي في البيعة أن يبايع أهل الحل والعقد، كبار القوم من أهل العلم وأهل الفضل والأمراء وأهل الحكمة ورؤساء القبائل والعشائر، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، إذا بايع هؤلاء يكفي. يعني لا تلزم البيعة أن يأتي الناس كلهم فيبايعوا بأنفسهم. يقول: ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ويضع يده في يده، هذا ما يلزم، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له بألا يخالفه ولا يشق العصا عليه. انتهى كلامه. يقول النووي رحمه الله: أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، يعني حتى أهل الحل والعقد لا يلزم أن يأتوا كلهم، لو جاء بعضهم يكفي، وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، ولا يجب على كل أحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه. لأن بعض الناس الآن يقول: أنا ما بايعت، أنا ما صافحت. هذا لا يلزم، يكفي بقلبك أن تعتقد أن هذا الحاكم له بيعة في رقبتك، هذا يكفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعه كبار الصحابة، ما كان الصحابة كلهم في ذلك الوقت حاضرين، وإنما كان بعض الصحابة، فبايعوا أبا بكر ولزمت البيعة البقية حتى ولو لم يأتوا. فيكون هذا في الحسبان وفي الاعتبار، أنها لا تلزم البيعة كل الناس، وإنما يكفي أهل الحل والعقد أو بعض أهل الحل والعقد. مسألة أخرى: بماذا تتم البيعة للإمام؟ يعني كيف يكون، أو ما هي طريقة تولية الحاكم؟ ذكر السفاريني رحمه الله في عقيدته قال: ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع. هذه ثلاث طرق ذكرها في هذا البيت. ونصبه يعني نصب الإمام، قال بالنص يعني ينص الخليفة السابق على الخليفة اللاحق، أو الإجماع يعني ما اجتمعت عليه الأمة من أهل الحل والعقد بأن يكون هذا هو الخليفة وهذا هو الإمام. قال: وقهره أي بالقهر، فحل عن الخداع. إذن هذه ثلاث طرق: بالنص مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما ولى عمر بن الخطاب فجعل الخلافة فيه، هذا نص، نص عليها. وأيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على قول على أبي بكر، والطريقة الثانية طريقة تنصيب الإمام بأهل الحل والعقد، هذا مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما اختار عمر بن الخطاب 6 من الصحابة وجعلها فيهم، قال اختاروا واحدا منكم، فاختاروا عثمان، فلزمت الأمة كلها خلافة عثمان. الثالث قهره، يعني بالقهر، ينصب الإمام بالقهر، يعني قد يأتي إمام أو رجل ويتسلط على الناس بسيفه، هذا قديما، وربما اليوم بأسلحته، فيصبح هو الحاكم بالقوة والقهر، فهذا خلاص إذا استتب له الأمر وجبت بيعته، يعني لا يجوز أن يخرج عنه. يقول ابن بطال رحمه الله: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. إذن هي إجماع، سجل عندك الليلة واحد من الإجماعات، وهو الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني الذي أخذها بالقهر وبالسيف وبالقوة، تجب له السمع والطاعة، هذا إجماع. وقال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، هذا إجماع. نقله أيضا الإمام محمد الوهاب، والذي قبل قليل نقله حافظ بن حجر عن ابن بطال. فالمسألة مسألة إجماع، مسألة محسومة. ولذلك اليوم نسمع في الطرح الإعلامي يطرحون هذه القضية بطرح فيه نوع من التهييج، فيقولون بعبارة أن هذا الحاكم اغتصب السلطة، هذه نسمعها: الحاكم الفلاني اغتصب السلطة. كلمة اغتصب السلطة مدروسة بعناية، ولذلك الإعلام عندما يخرج مثل هذه العبارات يعرف مدى تأثيرها. فكلمة اغتصب معناه أن لك حقا اغتصب، وأن هناك إماما اغتصب، وأنه يجب عليك استرداد ذلك الحق. شوف هذه الكلمة ماذا أفادت: أن لك حقا مغتصب، وأن هناك إمام غاصب، وأنه يجب عليك استرداد هذا الحق. يعني بالمظاهرات، بالثورات، بالاعتصامات، بالمسيرات، المهم ترد هذا الحق المغتصب. ولذلك نسمع بعض دعاة الثورات ومشايخ الفتن اليوم يطرحونها بهذا الأسلوب الإعلامي. فانتبه، فالسلف مجمعون على أن السلطان إذا تغلب خلاص وجب له السمع والطاعة، وله حكم الإمام في جميع الأشياء، مثل ما ذكر الأئمة رحمه الله ونقلوا الإجماع على هذه القضية. إذن نخلص من هذا أن هناك ثلاث طرق لتنصيب الإمام: إما أن يكون بطريق النص ينص عليه الإمام السابق على اللاحق، مثل ما نص عمر بن الخطاب على مثل ما نص أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب، وأيضا مثل ما نص معاوية بن أبي سفيان عندما جعلها في ابنه يزيد فجعله وليا للعهد، هذا نص. وأما النوع الثاني فهو اجتماع أهل الحل والعقد على بيعته فتلزم البيعة البقية، والنوع الثالث بالقهر والغلبة أو السيف، يسمونها قديما السيف لكن هي اليوم لها أسلحة جديدة، أسلحة جديدة. وهناك من يشغب من بعض دعاة الفتن على هذه القضية ويثيرها ويجعلها مسألة خلافية. لا، ليست مسألة خلافية، مسألة كما سمعتم مسألة إجماع، اغتصب السلطة أو جاءته بالنص أو جاءته بالبيعة، المهم أنه أصبح إمام تجب له السمع والطاعة في جميع الأشياء. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. أهل العلم متفقون، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان. أئمة رحمهم الله ينصون على هذا، فالواجب علينا أن نقف حيث وقف السلف رحمهم الله على مثل هذا الأمر. المسألة مسألة إجماع، فأنت إذا شككت في هذه القضية فأنت تشكك في مسألة فيها إجماع، أنت تريد أن تخرم الإجماع. بعد هذا، بعد البيعة، ما هي الأحكام المترتبة عليها؟ يعني أنا بايعت وأنت بايعت ونحن بايعنا إمامنا، ما الأحكام التي تلزمنا أن نفي بها؟ لأننا أعطينا عهد الآن، البيعة قلنا في بداية الكلام أنها معاهدة ومعاقدة، فما هي الأحكام المترتبة عليها والتي نأثم إن أخلينا بها أو قصرنا فيها؟ نأثم. أول هذه الأحكام أن لا نعطي البيعة لغيره أبدا، لا نعطي البيعة لغير الإمام الذي أعطيناه البيعة. فبيعتنا الآن لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله لا يجوز أن تعطي البيعة لآخر. يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم في الصحيح: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فاضربوا عنق الآخر، جاء في بعض الأحاديث الأخرى اضربوا عنقه كائنا من كان. هذا إذا جاء ينازعه ما نعطيه، فغيره من باب أولى. فمدام ثبتت في رقابنا بيعة للحاكم إذن لا يجوز أن نعطي البيعة شخصا آخر. ولذلك نرى اليوم بعض الجماعات يعطون البيعة لمرشد الجماعة أو رئيس الجماعة، مع أن في رقابهم بيعة للحاكم الشرعي، لكنهم يعطون بيعة أخرى لحاكم آخر، وهذا في الحقيقة نوع من نقض البيعة الأصلية. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين لا تقوم جماعتهم ولا الحركة التي يعملون بها إلا على البيعة، فهم يبايعون المرشد ابتداء من حسن البنا، وعندهم بيعة تيسر لعلي أقرأها لكم فيها يعني من المحاذير العقدية الشيء الكثير. يقول حسن البنا في مجموعة الرسائل: أيها الإخوة الصادقون، أركان بيعتنا 10 فاحفظوها: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة، ولكل ركن أبعاد وتأصيلات معروفة عند الجماعة. هذه أركانهم، أركان بيعتهم تقوم على 10 أشياء، بل إنهم يرون ليس على الإسلام إلا من كان على بيعتهم، وليس من ليس ومن ليس معهم فليس من الإسلام في شيء. وهذا ونعوذ بالله نوع من الغلو، واعتقاد أن الحزب الذي يسيرون عليه هو الإسلام أو الذي يمثل الإسلام، وإن حاربت هذا الحزب فأنت كأنك تحارب الإسلام، نعوذ بالله. فإعطاهم البيعة لمرشد الجماعة هو نقض للبيعة الأصلية. كذلك جماعة التبليغ التي تجوب البلاد طولا وعرضا، والهجر والبوادي، هذه عندهم بيعة، يبايعون الأمير، كل مجموعة تبايع أمير، وكل حي له أمير، كل حي من الأحياء تجد له أمير، أو كل منطقة أو بلدة تجد لهم أمير فيها، أمير الجماعة يسمونها أمير الجماعة. سبحان الله، احنا ما عندنا بيعة إلا لخادم الحرمين، كيف أصبحت هناك بيعات للأمير فلان وفلان؟ هذا ما يجوز أبدا، هذه بيعة نسميها بيعة بدعية، ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يفعلها إلا أهل البدع. أما أهل السنة فهم مجتمعون على ولي أمرهم. الحكم الثاني المترتب على البيعة السمع والطاعة في المعروف. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. اتفق عليه. إذن من لوازم البيعة السمع والطاعة في المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من لوازم هذه البيعة السمع والطاعة، منها أيضا من اللوازم الصبر وعدم الخروج، الصبر وعدم الخروج، يعني الصبر على جور الحاكم إن حصل منه جور أو ظلم فالصبر عليه واجب، وعدم جواز الخروج عليه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثره وأمورا تنكرونها، أثره يعني في الدنيا وأمور تنكرونها يعني في الدين. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. تأملوا أيها الأحبة جواب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال المطروح من الصحابة، يعني إذا رأينا الأمور التي ننكرها في الدين ورأينا الأثرة التي استأثروا بها، استأثروا بها مثلا في الدنيا عقارات أموال مناصب، قالوا ماذا تأمرنا إذا صار الحال كهذا؟ ماذا تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم. ما قال اخرجوا للشوارع واعملوا مظاهرات، لاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قال سووا اعتصامات في الميدان الكبير أو كذا وكذا، ما قال هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وما من خير إلا دلنا عليه. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا، يعني استئثار بالدنيا والأموال من الحكام أو من الأمراء، إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه البخاري. المشكلة أنكم سترون أثرا، العلاج اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن السائل قد يقول بصبر معلش، لكن إلى متى بصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك تصبر حتى تلقوني على الحوض، يعني إلى يوم القيامة، صبر أبدي. ولذلك اليوم تجد بعض دعاة الفتن ومشايخ الثورات يقولون هذا الحاكم ما نصبر عليه، هذا له 30 سنة والفلان الثاني له 45 سنة، فلا بد أن نخرج مللنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وهنا فائدة يجب أن نتفطن لها، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى يوم القيامة، بل قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مع أن المدة واحدة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صبر على جور الحاكم وظلمه أن الجائزة والمكافأة والبشارة أنه يرد على الحوض ويشرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبشروا. فعندما يصبر الإنسان على جور الحاكم هو يصبر طاعة لله ولرسوله ورغبة فيما عند الله ورغبة في أن يرد الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة السفارينية وأرجو لمن صبر على جور الحكام أن يرد الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نفهم يا إخوة مفهوم المخالفة، أن من لم يصبر على جور الحكام أنه لا 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 يصل للحوض، بل يحرم من الحوض، لأنه إذا كان الحوض والشرب منه مكافأة لمن صبر، فالذي لا يصبر عدم الشرب هو عقاب له. وكل أهل البدع، ليس الخوارج وأمثالهم، بل لأهل البدع عامة، لا يريدون الحوض ولا يشربون منه، بل يذادون عنه. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. أيضا تأمل معي هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذه المشكلة، العلاج فليصبر عليه. نفس الحديث السابق إنكم سترون بعدي أثرة، هذه المشكلة والحل فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بإيش؟ بالصبر. الصبر علاج ولا لا؟ علاج نبوي، بل علاج رباني قبل ذلك، ولذلك تأملوا في القرآن في سورة الأعراف، قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بما صبروا أي بسبب صبرهم تمت كلمة ربك الحسنى، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن الله سبحانه وتعالى دمر ما كان يصنع فرعون وما كانوا يعرشون بماذا؟ بصبر بني إسرائيل. إذن الصبر سلاح وعلاج ولا لا؟ فأين الذين يقللون من شأن الصبر اليوم، يقولون الصبر انهزامية وانبطاحية وتخاذل وخنوع وذل واستكانة وإلى آخره؟ أين هؤلاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هم أفقه؟ لا والله. فإذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هالمسألة، فليصبر عليه، ما قال فليفجر، ما قال فليكفر، ما قال فلينتحر، ما قال فليتظاهر، ما قال فليعتصم، قال فليصبر عليه. أمر آخر في الحديث أو فائدة أخرى في الحديث ألفت الانتباه إليها، يقول عليه الصلاة والسلام هنا: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتته ميت جاهل. مما يدل على أنك إن وجدت شيئا من الإمام تكرهه إما أن تصبر، وإما الاختيار الثاني وأن تفارق الجماعة. معناته أن عدم الصبر هو في الحقيقة مفارقة للجماعة. لاحظ قال فليصبر عليه، ثم قال فإنه، أي فإن من لم يصبر فقد فارق الجماعة. لاحظت معي هنا؟ إذا كان هو في الحديث السابق أيضا يصبر يكافأ بالشرب من الحوض، لا يصبر لا يكافأ بالشرب من الحوض. الحديث الثاني يصبر هذا المطلوب، إن لم يصبر فقد فارق الجماعة، ومن فارق الجماعة شبرا فميتته ميتة جاهلية. لماذا شبه ميتة هذا بميتة جاهلية؟ الميتة الجاهلية التي يعني كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الحال في كفار قريش، كانوا لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر، ما يرون أصلا ولي أمر ولا يحبذون هذا، يعتبرونه ذلا. ولذلك ذكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله في المسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجاهلية هذه المسألة، قال كانوا لا يرون السمع والطاعة ولا يرون وليا عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها دينا، جعلها دينا عليه الصلاة والسلام السمع والطاعة. فالذي لا يرى في رقبته بيعة هذه مصيبة، هذا ميتته ميتة جاهلية. وفي حديث آخر: لقي الله ولا حجة له. هذا كما جاء أحد الدعاة الفتن في إحدى القنوات التي ابتلينا بها، يسألها المذيع يقول: هل في رقبتك بيعة؟ قال: لا، ليس في رقبتي بيعة لأحد من حكام المسلمين اليوم أبدا، نعوذ بالله نعوذ بالله. وهم بهذا يلبسون على الناس، يقولون: لا نعطي البيعة لأحد إلا للخليفة العام للمسلمين. وهذا تراه مزلق أيضا خطير وقع فيه كثير من الناس، بل بعض الدعاة ألف رسائل في هذا ويقول: لا يصلح هنا البيعة إلا لخليفة المسلمين العام، يعني خلفاء المسلمين الآن، أمراء المسلمين، ملوك المسلمين، هذول ليس لهم بيعة. وهذا رد عليه الشوكاني رحمه الله في حدائق الأزهار، ورد عليه الشيخ ابن عثيمين كذلك، قال: معناتها أننا اليوم ليس في رقابنا بيعة، كل الدول الإسلامية اليوم ليس في رقابهم بيعة. هذا مو صحيح، هذا ما يقوله عاقل. بل قال الشوكاني: هذا لا يفهم الحجة، هذا لا يستحق أن يبلغ الحجة لأنه لا يعقلها. سبحان الله، الأمة من بعد بني أمية إلى يومنا وهي متقسمة، وكل قسم وقطر عليه أمير وملك أو ملك، وما جاء أحد من العلماء عبر هذه القرون كلها قال: ما لكم بيعة أبدا. فالأمة مجمعة من بعد الدولة الأموية إلى يومنا، والمسلمون منقسمون في دول وأقطار، وكل قطر له حكمه وله بيعة إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله. أما الذي يأتي يقول لك ليس هناك بيعة إلا للخليفة العام للمسلمين، هذا كأنه يقول: أخلعوا بيعاتكم التي في رقابكم لحكامكم ودعونا هكذا نبقى بدون بيعة. هذا ما يقول به عاقل أبدا. بل هم يعتبرون خليفتهم في داعش هو خليفة المسلمين، هم يعتبرون خليفتهم في داعش هو خليفة المسلمين لأنهم يرون هما الذين يمثلون الإسلام وغيرهم ليسوا بمسلمين عافانا الله وإياكم. فأرجو أن نتأمل يا أخوة هذه الأحاديث وأن ننشرها ونبلغها أبناءنا ومن استطعنا تبليغه ومن ولانا الله عليه، الخطباء في المساجد، المدرسون في المدارس، الآباء في البيوت، كل بحسب قدرته واستطاعته نبلغهم هذه الأحاديث، أحاديث السبع طاعة. يعني بالمناسبة أنا أذكر رجل يعني ربما بلغ 70 التقيت به في مناسبة وطرحت هذه الأحاديث، قال والله أول مرة أسمعها يا ولدي. تصور رجل يعني بلغ 70 يقول أول مرة أسمع هذه الأحاديث. طيب لماذا هذا لم يسمع؟ حتى ظننت أنه عايش مثلا خارج المملكة في بلاد أخرى، قال لا والله أنا ساكن في الرياض منذ صغري وأنا في الرياض، يعني دولة وبلد العلم والعلماء، كيف يجهل مثل هذا وهو يحضر 52 خطبة سنويا؟ يعني ما سمعها في خطبة ولا في محاضرة ولا في درس ولا، يعني هناك عمل مستهدف يستهدف به أبناء هذه البلاد إلى أن يشيب الرجل ويحدودب ظهره وتتساقط أسنانه وهو لا يعرف هذه الأحاديث. وإذا ما عرفناها في الدنيا متى نعرفها؟ في القبر أم يوم القيامة؟ هذا السؤال أطرحه. إذا لم نعرف أحاديث السمع والطاعة ونتعبد الله بها كعقيدة متى نتعلمها إذن؟ فهناك حملة، يعني مثل هذا الرجل الكبير لم يبلغ هذا السن والله وهو يجهل مثل هذه الأحاديث إلا بعمل مقصود، يعني ما صار صدفة وليس عمل عشواء بل هو مقصود حتى يخرج عندنا جيل لا يعرف حق ولي الأمر. فإذا كن مثل هذا الرجل الكبير في السن فما بالكم بالشباب. بل أذكر شابا يمكن عمره 18 سنة حضر خطبة في الرياض ويحدثني الخطيب بنفسه يقول خطبت عن السمع والطاعة ولزوم الجماعة يمكن عام 24 تقريبا، يقول فخرجت فجاءني هذا الشاب قال يا شيخ الخطبة هذه من وين جبتها؟ من كيسك ولا من وين؟ كذا يقول ببراءة يعني ببساطة يعني ما يقصد، قال هذه من كيسك؟ قال يا ولدي هذه ليست من كيسي، هذه قال الله، قال رسول الله، قال أبو هريرة، قال ابن مسعود، قال شيخ الإسلام، قال إمام أحمد الحنبل، ما جبت شيء من عندي. قال بس والله غريبة يا شيخ، أنا مع الشباب في المكتبات منذ 6 سنوات ما سمعت هذه الأحاديث. فقال له الشيخ ولن تسمعها، إلزم العلماء تسمع هذا الكلام. فانظر كيف يجهل بعض الشباب حتى يكبر مثل هذا الرجل الكبير في السن وربما يموت وهو لا يعرف حق ولي الأمر ولا يعتقد في رقبته بيعة، ثم يموت مثل هذه الميتة الجاهلية عافانا الله وإياكم. فالمسألة خطيرة، مسألة متعلقة بالعقيدة، هي مسألة أمور فقهية وخلافية يسوق فيها الخلاف، المسألة مسألة عقيدة نتعبد الله بها عندما نعلن البيعة في رقابنا للحاكم، إنما ندين الله بهذا ديانة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصي الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. فلا تفتخر أنك عصيت الأمير، أنت تعصي الله ورسوله، كما أنك إذا أطعت الأمير فأنت تطيع الله ورسوله. فنحن نتعبد الله بطاعتهم ليس لأنهم آل فلان أو آل فلان، هذا دين، دين نتقرب إلى الله به سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله هم يلون من أمرنا 5، يعني يقصد الأمراء الحكام يلون من أمرنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وإن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هم يلون هذه الأمور 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. الحدود ما الذي يقيمها؟ الذي يقيمها ولي الأمر. لو ما في ولي أمر من يقيم الحدود؟ لو شفنا واحد يسرق من يقيم الحد عليه؟ هل يستطيع كل واحد يقول والله أنا أقيم الحد عليه؟ يمكن تريد أن تقيم الحد عليه يصير أقوى منك يقيم حد عليك أنت أو يقتلك. فالحدود لا تقام إلا مع هيبة دولة وسلطان ووازع سلطاني قوي. الحدود لا تقام إلا بهيبة الدولة، فهذا أمر يجب أن يكون في البال. الحدود من مهام ولي الأمر، منها أيضا صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء إذا أذن ولي الأمر صلينا وأمر بها، وإذا تسمعون خادم الحرمين ويعلن في وسائل الإعلام اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة صلاة الاستسقاء يوم كذا وكذا، إذا ما الذي يأمر بصلاة الاستسقاء؟ هيا أخوة، ولي الأمر. يجب أن نتنبه لهذا، مع أنها صلاة نافلة، ترى صلاة الاستسقاء نافلة، لكن من اللي يأمر بها؟ هي من خصوصيات ولي الأمر. أيضا القنوت، عندما نقنت إذا نزلت نازلة بالمسلمين يقنت أو يقنت الأئمة إذا أذنت لهم الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، فهي تعتبر ولي الأمر في حقهم، فإذا أذنت لهم الحمد لله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت كان هو في المدينة، مسجده هو الذي يقنت، المساجد الأخرى ما تقنت، ولذلك علقها أهل العلم بولي الأمر. لماذا؟ لأن بعض الأحيان قد تكون نازلة في بلد أنت ترى أنها نازلة لكن أنا ما أرى أنها نازلة، فأنت تقنت وأنا لا أقنت، فماذا سيتهمني الناس به؟ يقولون ما عنده حرقة على الإسلام والمسلمين، المسلمون يقتلون وهو لا يقنت ولا يعني يناصرهم حتى بالدعاء، فأتهم أنا في ديني، أو أنا قد أقنت وأنت لا تقنت فتتهم أنت أيضا في دينك، وتصبح فتنة بين الأئمة وبين جماعات المساجد وإلى آخره. لكن ليضبط هذا وينزع الخلاف من هو؟ ولي الأمر. إذا قال أقنت وقنتنا، وإذا ما أذن خلاص الحمد لله، ندعو في السجود، أليس هذا أفضل؟ أليس العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ لماذا لا ندعو في السجود؟ بعض الناس نقول ادعو في السجود قال لا نبغى نقنت، يعني عنده حب المخالفة أو حب إظهار أنه تفاعل مع القضية الفلانية. يا أخوان لو أردنا أن ننظر لكل نازلة ونقنت عنها عليها ما سكت القنوت أبدا عندنا، سنقنت طول الدهر، لأن لا يخلو حال المسلمين من نازلة تنزل بهم في أي بقعة من بقاع العالم، فهذا يستلزم أن نقنت دائما لا نتوقف، هذا لا يقول به أحد، فهي ترجع للإمام، هو الذي يقرر هذه الحادثة وهذه النازلة هي التي تستحق القنوت أو لا. والعجيب يا إخوان في حوادث حصلت لبعض البلدان الإسلامية، أئمة قنتوا بدون إذن، ولما جاءهم أمر من الوزارة بالقنوت لرجال الأمن ولهذه البلاد عند ما حصلت لنا التفجيرات وحصل التعدي من الحوثيين ما قنتوا. سبحان الله، تشعر فعلا أن هناك مخالفة لولي الأمر، يوم كان يمنعهم يقنتون ويوم أمرهم سكتوا. الآن يحصل في بلادنا مثل هذه الأمور، التفجيرات وبعض الحوادث وبعض ما يحصل في الحد الجنوبي من القتال وقوات التحالف وكذا، ما شفنا حد يقنت ولا اعتبروها نازلة ولا يرونها في بعض حساباتهم شيئا، بينما يأتي عشر معشارها في بلد لا نعرفه ولم نسمع به على الخريطة تضج المساجد بالدعاء. من الذي وجههم؟ ما الذي أعطاهم الإذن؟ إذن هي مسألة متعلقة بولي الأمر، يحسم النزاع وينزع الخلاف وبهذا تصلح الأحوال. والذي يريد أن يدعو وولي الأمر لم يسمح له يدعو في سجوده. ولذلك في شرح البخاري كتاب الفتن ارجعوا إليه، سئل الشيخ ابن عثيمين عن الذي يقنت بدون إذن ولي الأمر قال وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ كلام عجيب وعظيم من هذا الإمام رحمه الله. قالوا طيب يا شيخ ما رأيك في من يقنت بدون إذن ولي الأمر؟ قال وهل خرجت الخوارج إلا بهذا؟ رجعوا لها في كتاب الفتن من صحيح البخاري شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلا تظن مسألة القنوت مسألة بسيطة، لا، هذه مسائل متعلقة بولي الأمر. ولذلك عندما تعطي بيعة تلتزم وتعاهد نفسك أن تسلم وتسمع وتطيع. اقنت تقنت، لا تقنت لا تقنت، خلاص. وليش فائدة البيعة إذن؟ ما معنى المعاهدة إذن؟ أجل تعاهد وتخون، تعاهد وتنكث هذا العهد. إقامة صلاة الجمعة، لا تقام صلاة الجمعة إلا بإذن ولي الأمر. هذا الجامع الذي أنتم فيه ما أصبح جامعا إلا بإذن من وزارة الشؤون الإسلامية ومن دار الإفتاء، صح ولا لا؟ نعم. كل المساجد ما في جامع يصبح جمعة إلا بإذن من وزارة الشؤون الإسلامية ومن دار الإفتاء. مسألة ليست فوضى كل واحد يجعل له مسجد ويحط له منبر ويبدأ يخطب، لا، فيضبط هذا الأمر حتى لا يتوسع الناس في هذه القضية. أيضا الجهاد، ما الذي يأمر بالجهاد؟ ولي الأمر. حتى لو أفتى العلماء كلهم بأن البلد الفلاني الذي فيه جهاد صحيح ما يجوز أن تخرج وتجاهد إلا بإذن ولي الأمر، لأن مسؤولية الإمام هي مسؤولية المفتي. الخروج للجهاد هي مسؤولية الإمام، إذا أذن اذهب، إذا لم يأذن لا يجوز لك أن تذهب، لأن هو ذا الذي يقدر المصالح. نعم هو قد يرى أن هناك جهاد، لكن يرى من المصلحة أن لا نشارك وأن لا ندخل فيها، ربما لاعتبارات أخرى، وعنده من المستشارين وعنده من الحكمة من يستشيرهم في مثل هذه القضايا وبعدها يقرر بالقبول أو بالرفض. فليست لكل أحد، كل ما سمع في بلد قال والله الشيخ الفلاني يقول جهاد، حتى لو قال، حتى لو قال ما يجوز أن تخرج إلا بإذن ولي الأمر. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد استأذنه في الجهاد، لو كان الجهاد بدون إذن ليش يجي الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان راح يجاهد وانتهى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحي والداك؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، يعني بالبر والإحسان إليهما. حتى في جهاد الدفع يجب الاستئذان، حتى في جهاد الدفع يجب الاستئذان. عبد الله بن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فلم يؤذن له، واستأذن في أحد فأذن له، وأحد جهاد دفع، جهاد دفع، أحد والأحزاب جهاد دفع، ومع ذلك جاء ابن عمر يستأذن. لو كان جهاد الدفع لا يلزم الاستئذان كان ما استأذن ابن عمر، ما له داعي يستأذن، يروح يقاتل مباشرة. في الأحزاب لما خرج بعض المبارزين لعلي بن أبي طالب استأذن علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم في المبارزة، استأذنه يذهب يقاتل، فقال إنه عمرو بن ود، يعني مو بأي أحد، قال وإن كان عمرو بن ود. استأذنه ثلاث مرات وأذن له بالثالثة. لو كان جهاد الدفع لا يحتاج إلى استئذان لماذا يستأذن علي بن أبي طالب؟ لذهب بنفسه. فافهموا هذا رعاكم الله. وهذا غير دفع الصائل الذي يتكلم عنه العلماء. دفع الصائل هذا لمن هاجمك في بيتك لا قدر الله وأراد أن يأخذ مالك أو يقتلك أو ينتهك عرضك، هذا عد أمر آخر، هنا لك أن تدفع بدون إذن، لأن هذا خلاص وصل. ولذلك عندما هاجمنا الطاغوت المجرم صدام واحتل الخفجي، هل كلنا ذهبنا الخفجي؟ لا، فقط القوات التي كلف بها ولي الأمر. ومع أن هذا ترى جهاد دفع، لأن الرجل غزانا في بلدنا فنحن ندافع، ومع ذلك ما خرج الشعب السعودي كله، ما خرج إلا القوات المشتركة. منها أيضا أداء الزكاة، الذي يأخذ الزكاة ويوصلها لمستحقيها هو ولي الأمر، ليس كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل الصفة وما بهم من الفقر والحالة قام فسأل الصحابة، قال تصدق رجل بدرهم، تصدق رجل بدينار، تصدق كذا، فقام الصحابة كلهم ذهب إلى بيته وجاء بشيء، إما طعام أو مال أو شيء من هذا القبيل، حتى تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعوها بين يديه. إذن من الذي قام بطلب التبرعات؟ من؟ الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذا الذي معمول في هذه البلاد، ولذلك نجد خادم الحرمين حفظه الله إذا حصلت نازلة لبعض بلدان المسلمين يطلب من المواطنين التبرعات، ويفتح الأمارات في جميع المناطق والإعلام من الصباح إلى المساء، وهم يحثون الناس على التبرعات العينية والمادية، وسواء بالحوالات أو بالتسليم مباشرة. من الذي أمر؟ يأمر ولي الأمر. ولذلك عندنا قبل كم سنة لما خرج بعض الدعاة يطالبون بالتبرعات لسوريا، منعهم ولي الأمر واستدعتهم أمارات المناطق وكتبوا عليهم تعهدات. هذا مو بشغلكم وليس من تخصصكم، هذا شغل ولي الأمر، لأنهم يشككون في ولي الأمر كأنهم يقولون ولي الأمر ما هو ثقة، نحن ثقة. سبحان الله، إذا 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 لم نثق بولي الأمر نثق بمن أجل؟ نثق بكم أنتم؟ ثم أين هذه الملايين التي قد أخذت وصرفت؟ أين صرفت؟ وما زلنا نرى بعض المخيمات وبعض اللاجئين يعانون من الفقر، وأنتم قد تكفلتم بإعطائهم ما وصلهم شيء من هذا إلا النزر اليسير أو لم يصل شيء. فيجب أن تضبط هذه القضية بولي الأمر. وأنا من واقع تجربة وقفت على حوالات تبرع أثناء عملي في لجان المناصحة، منهم من أخذ هذه التبرعات وصرفها في أمور شخصية، بل بعضهم أخذ تبرعات من هنا لبعض الأعمال الخيرية هنا وأرسلها للعراق وسوريا. فعندما قلنا له لماذا، قال اللي هنا ما هم محتاجين. قلت طيب ليش تطلب تبرعات إذا ما هم محتاجين؟ ليش تطلب؟ فهو يطلب للعمل الداخلي، الأعمال الخيرية الداخلية، ثم يرسلها للخارج، وهم قلة يعني تزل بهم القدم. لكن أقول هذا موجود، والمال فتنة يا شباب ويا أخوة يا فضلاء، المال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، رواه السيوطي في الجامع وصححه الألباني، لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. قد يدخل الإنسان في هذه التبرعات ثم لما يجد الملايين في يديه يأتيه الشيطان يقول والعاملين عليها هذا مسموح والحمد لله وهذا تبع كذا وهذا تبع كذا، فيفتح باب خطير. وخصوصا عندما يعطون من يجمع التبرعات نسبة معينة 5% و 10% من حصاده الذي يجمعه، فهذه فتنة عافانا الله وإياكم. هذه اتركوها وتترك لولي الأمر، الصدقات والزكوات لولي الأمر يقوم بها أو من ينيبه. ولي الأمر جعل حسابات في البنوك، هذا حساب الجمعية الفلانية وهذا حساب الرابطة الفلانية وهذا حساب مثلا القائمين على مثلا كارثة أو معينة أو كذا، اذهب للبنك وادفع، والحساب هذا تبرأ به الذمة إن شاء الله. لكن البعض يقولوا شو اللي يضمن لي أنهم يوصلونها؟ يعني كأنه يشكك في الدولة وفي أنظمتها وفي مؤسساتها، وكأنه يقول أنا الثقة فقط، أعطوني أموالكم. منها أيضا تغيير المنكر، تغيير المنكر هذا الولي الأمر فقط أو من ينيبه، ليس لكل شخص أن يأتي فينهى الناس عن المنكر بيده ويغيره بيده، لأن هذا يحتاج إلى سلطة، يحتاج إلى قوة، قد تقع في مصادمة مواجهة مع فساق أو فجار أو مجرمين أو شيء من القبيل، ربما تتعرض للقتل أو تتعرض للأذى، فهذه لابد من ولي الأمر الذي يقررها ويجعل معها قوة وتعززها حتى يقطع المنكر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنكار المنكر ثلاث درجات، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من لم يستطع بلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان، كما رواه المسلم في صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. إذن هذه من أمور المتعلقة بولي الأمر. أيضا منها إقامة اللجان، بعض الناس يقيمون لجان حقوق وكأن ما في محاكم، كانوا يتبنون الدفاع عن قضايا المظلومين أو قضايا المتضررين من ظلم أو من شيء، أو وكأنهم يقولون المحاكم هذه ما تنفع، نحن لجان نأخذ لكم حقكم. فإقامة اللجان لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر. منها أيضا إعلان دخول شهر رمضان والعيد، ما الذي يعلن دخول شهر رمضان؟ ها؟ ولي الأمر. هل لو رأى أحد الهلال يستطيع أن يجبر الناس؟ ما يستطيع، يذهب للمحكمة ويقررون ويثبتون شهادته ويرفعونها إلى مجلس القضاء الأعلى ويرفعونها لخادم الحرمين الذي يعطيهم الإذن بهذا. فليست المسألة فوضى. قبل سنوات انتشرت رسالة أن رمضان دخل الليلة، فبعض الأئمة هدانا الله وإياهم قام يصلي بالجماعة تراويح، وبكرة لسه 30 شعبان، ما ثبت دخول رمضان. ولذلك استدعتهم الوزارة وكتبت عليهم تعهدات وأرسلت تعاميم بعدم العودة إلى مثل هذا مرة أخرى. فانتبه بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم، ما يصدق تجي رسالة على طول يصلي تراويح، تراويح وانت في شعبان، شو الكلام هذا؟ فهذه لابد تكون ولي الأمر يحسمها، هو الذي يقرر بعد شهادة الشهود وإثباتها عند القاضي. كذلك خروج رمضان ودخول العيد وهكذا. ولذلك تشوفون في البلدان الأخرى اللي فيها أحزاب كثيرة، كل حزب بما لديهم فرحون، حزب يعلن وحزب ما يعلن، تلقى ذولي بكرة معيدين وذولي صايمين، هم في بلد واحد. لكن الحمد لله الحاكم مثل هالبلاد يحسم القضية.
وقت الأذان جاء. الأذان
كذلك، نعم كذلك الصلاة على الغائب، المسألة فيها خلاف، وقالوا القول الراجح إذا أمر بها ولي الأمر وخلاص، ما يأتي شخص يقرر يقول نحن نصوم أو نحن نصلي صلاة الغائب على فلان، هذه ترجع لولي الأمر، فإذا رأى أن يصلى عليه صلينا، فإذا رأى أن يصلى عليه صلينا. ولذلك أذكر لما مات الملك فهد رحمه الله أمر الملك عبد الله بالصلاة، صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة. وكذلك لما مات الملك عبد الله أمر الملك سلمان أيضا بالصلاة الغائب في جميع مساجد المملكة. والمؤسف يا أخوان أن بعض الناس عنده حساسية سبحان الله تظهر في مثل هذه المواطن. أنا أذكر إمام لما توفي الملك فهد ترك المسجد وخرج، قال صلوا على صاحبكم، نعوذ بالله. وهذه تحصل، يعني يظهر لك فعلا عقيدته. هو ليست مسألة هل يرى صحة الصلاة أو جواز الصلاة من عدم، لا، هو أبعد من هذا، هو يرى كفر الحاكم، هو يرى كفر الحاكم عافانا الله وإياكم. أيضا من لوازم البيعة الدعاء لولي الأمر. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هل من مقتضى البيعة، يعني من لوازم البيعة، الدعاء لولي الأمر؟ فأجاب رحمه الله من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق. لاحظ كيف الشيخ رحمه الله ربطها بالنصيحة، قال من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. انتهى كلامه رحمه الله. سئل أيضا بعد هذا سؤال آخر، قال طيب ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر ما حكمه؟ قال هذا من جهله، هذا من الجهل. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات وأفضل الطاعات رحمه الله. لما سئل من يمتنع، يعني ما حكم من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، أجاب قال هذا من جهله، الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن نصيحة لله ولعباده. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا ترى ميزة يا إخوة، فرق بين أهل البدع وأهل السنة. أهل البدع ما يدعون للحاكم، لا في محاضراتهم ولا في دروسهم ولا شيء من هذا القبيل، بينما أهل السنة دائما يدعون لولي الأمر، وفي كل خطبة يقول البربهاري رحمه الله في شرح السنة: فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فأصبحت ميزة بين أهل السنة تميزهم عن أهل البدعة. الشيخ ابن باز رحمه الله جعله في الفردوس الأعلى، والله يا أخوان ما أذكر أني سمعت محاضرة له، وأنتم يمكن أن تتأكدوا من هذا بالاستقراء، ما أذكر محاضرة ولا درس ينتهي منه إلا وهو يدعو لولاة الأمور المسلمين عامة، ولاة هذه البلاد خاصة، بالصلاح والمعافاة وصلاح البطانة وأن يوفقهم ويصلح قادتهم وإلى آخره. ما يكاد يخلو درس أو محاضرة إلا من الدعاء، يعني ما يخلو من الدعاء لولاة الأمر، ونعتبره إماما في السنة رحمه الله. ولذلك ارجعوا الآن لإرشيف بعض الدعاة، ارجعوا لأشرطتهم، ابحثوا في آخرها هل تجدون دعاء لولي الأمر أو دعوة الناس للسمع والطاعة، هذا ما تجدونها. ابحثوا إرشيفهم من 20 سنة إلى اليوم ما تجدونها في أشرطتهم، واليوم ابحثوا عنها في تغريداتهم ما تلقونها في تغريداتهم. ولذلك أنا أقول إذا أردت أن تعرف المتابعين لك سواء في تويتر أو جلسائك في الاستراحة أو أي كان من الأصحاب، اطرح حديث السمع والطاعة، سيظهر لك من أهل السنة من يوافقك وسيظهر لك من يخالفك، إن لم أقل من يكفرك. وهذا قد أخبرني به أحد الإخوة، يقول نزلت تغريدة فيها أحاديث السمع والطاعة، جاءتني الردود على الخاص من بعضهم من يكفرني، وبعضهم يقول والله كنا نظن فيك خير. عجيب، سبحان الله، يعني اللي يدعو لولي الأمر بالسمع والطاعة ما في خير. ولذلك إذا طرحت حديث السمع والطاعة في بعض المجالس أو في بعض الاستراحات أو في بعض التغريدات، ترى أعينهم تدور كالذي يغشى عليه من الموت، يا فلان ايش فيك، يتهمونك ويلمزونك ويشيرون إليك بالأصابع، أنت مداهن، عميل، مباحث، جامي، عميل للدولة، مع الدولة. سبحان الله، نعم أنا مع الدولة. ولذلك يا أخوان إذا قال لكم شخص أو سمعتم شخص يحذركم من آخر ويقول انتبه من فلان تراه مع الدولة، اقلب عليه السؤال، قل نعم هو مع الدولة لكن أنت مع أي دولة أجل؟ اقلب عليه السؤال، قل أنت في رقبتك بيعة لمن أجل؟ نعم أنا في رقبتي بيعة لخادم الحرمين وأنا مع الدولة وهي دولة الإسلام والتوحيد والسنة، لكن أنت في رقبتك بيعة لمن؟ فهذا مؤشر خطير أن يأتينا من يقول فلان مع الدولة، أصبحت مع الدولة تهمة، كأن الدولة في وادي ونحن في وادي. لا يا أخي، نحن مع دولتنا، دولة التوحيد والسنة ولله الحمد. فالذي يطعن ويعتبر مع الدولة تهمة، يعني ماذا تريدني، أكفر الدولة لأجل أن ترضى عني؟ والله يا أخوان الإشارات هذه خطيرة، يمكننا نسمعها الآن في حال الرخاء من بعض الناس، فما بالكم لو صارت فتنة لا قدر الله، ماذا سيفعل هذا؟ تصبح كلمة مع الدولة تهمة؟ أعوذ بالله، نحن نفتخر أننا مع هذه الدولة، والله كل إنسان يفتخر أن يكون مع جماعة المسلمين مع هذه الدولة. ما رأينا دولة نشرت التوحيد والسنة مثل هذه الدولة، وقامت على أكتافها الخير الكثير ولله الحمد في شمال الأرض وجنوبها وشرقها وغربها. دعوة الشيخ محمد الوهاب في كل قارة من القارات تدرس دروسه، هذه دعوة الخير، هذه دعوة التوحيد ولله الحمد. ويقول الشيخ صالح الفوزان أيضا حفظه الله، يقول من النصيحة لولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح، لأن صلاحهم صلاح للأمة، أما الذي يدعو عليهم هذا ليس من النصيحة، الواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، يدعى لهم في الخطب ويدعى لهم في المجالس، لا تمدحهم بما ليس فيهم، لا تمدحهم بما ليس فيهم. ليس المطلوب أنك تمدحهم أو تثني عليهم، المطلوب أنك تدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية. ولذلك يروى عن الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وهذا من فقهه رحمه الله، لأن صلاح المسلمين بصلاح السلطان إلى آخر ما قال. ثم قال: وقد سمعنا أن بعض المتعالمين يقولون الدعاء لولاة الأمر من النفاق. يقول سمعنا بعض المتعالمين يقول أن الدعاء لولي الأمر من النفاق، ويقول هذا يبرر ما هم عليه من الخطأ. نقول له: أنت إنما تدعو لهم بالصلاح والاستقامة. ويقول بعض الناس أن الدعاء لهم من المداهنة، وهذا لم يرد عن السلف. فنقول له أن نصيحة لأئمة المسلمين أعظمها الدعاء لهم بالصلاح، وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمر، حتى إنهم نصوا أنه يدعى لهم في خطب الجمع والأعياد. فهذا أمر معروف عند الأمة ولا ينكره إلا جاهل أو من في قلبه غل أو حقد. انتهى كلامه حفظه الله. ولذلك الآن نشاهد في خطبة الجمعة نترضى عن أمهات المؤمنين وعن الخلفاء الراشدين. لماذا؟ لأن الرافضة يلعنونهم يسبونهم ويطعنون فيهم، فنحن نترضى نخالفهم ونترضى على الصحابة وخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين. فكذلك الخوارج لما كفروا الحكام ولعنوهم ودعوا عليهم، نحن نخالفهم في الخطبة، ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فمخالفة أهل الباطل ومخالفة أهل البدعة هذا أمر مطلوب. من لوازم البيعة أيضا النهي عن سب الأمراء والطعن فيهم وغيبتهم، هذا أمر منهي عنه. يقول عبد الله بن عكيم الجهني: والله لا أعين على دم أحد أو لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له: ويحك يا أبا معبد، أو أعنت على دم عثمان؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه إعانة على دمه. شف الفقه، يقول: كنت أعد ذكر المساوي إعانة على دمه. واليوم بعض الناس لا يحل له إلا أن يتكلم في مثالب الدولة والمعائب، ليس له هم في كل مجلس إلا الوزارة الفلانية فيها كذا، والوزير فعل كذا، واللجان الفلانية سوت كذا، والمؤسسة الفلانية كذا، والطريق الفلاني فيه كذا، والدائرة الفلانية كذا، والمدير الفلاني كذا. يعني ما تخرج من مجلسه إلا وقد امتلأ قلبك حقدا وبغضا على الدولة وحكامها وعلى جميع المسؤولين، فلا ترى خيرا أبدا. وهذا والعياذ بالله من الغش لولي الأمر. لأن إذا عندك نصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليدن منه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا المطلوب في حقك إذا أردت تنصح ولي الأمر، فيما بينك وبينه بالمراسلة، بمن يوصل له النصيحة. أما أن تشهر في 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 المنابر أو في الاجتماعات وفي اللقاءات وفي الاستراحات والجلسات الخاصة وفي التغريدات، يعني كما يفعل بعض المشاهير الآن. بعض المشاهير الآن ربما أتباعها بالملايين، أتباعه في تويتر بالملايين، ثم يأتي يغرد يقول: الوزارة الفلانية فيها العطل الفلاني، تعطل فيها المصعد مثلا. طيب ماذا تريد من 10 مليون خلفك؟ يعني وش يسوون؟ يعني يروحون للوزير الفلاني ويتفاهمون معه ولا كيف؟ يعني لماذا تخبر الناس بهذا؟ ما دورهم وما شأنهم فيها؟ ثم أنت تخصصك ربما عقيدة أو سنة، ما دخلك في أمور الصيانة والأمور هذه؟ ليست لك. إن عندك من نصيحة فاذهب إلى مدير ذلك تلك الدائرة واخبره، يقبل منك. أما تروح تشهر به، هذا بالعكس يجعله ربما إيش؟ تأخذ العزة بالإثم ولا يقبل. فليست هذه طريقة مناصحة أبدا. ولذلك اسمع ماذا يقول أسامة ابن زيد رضي الله عنه لما قيل له: ألا تكلم أو لو أتيت عثمان فكلمته؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. يعني تريدون كل ما كلمته أسمعكم وأخبركم؟ إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. انتهى كلامه رضي الله عنه. فهذه هي الطريقة. اليوم بعض الشباب يقول: ليش العلماء ما ينصحون؟ يعني ماذا تريد من العلماء؟ تقرير أنهم ناصحوه علشان يرضونك ويقولك أبشرك الحمد لله نصحنا ولي الأمر؟ من أنت؟ يعني أصبحت أنت اللي تقود العلماء، أنت الذي تديرهم، أنت الذي توجههم، ليش ما ينصحون، ليش ما يفعلون، ليش ما يذهبون، ليش ما يتكلمون. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا في شريط تجدونه في النت ولله الحمد، يعني أظنه بعنوان نصيحة للشباب، سئل هذا السؤال: ليش يا شيخ ما تناصحون الحكام في بعض المنكرات وكذا؟ قال: والله يا أولادي، والله إننا نناصح، ولكن إن أخبرناكم سيحصل في ذلك مفسدتان. المفسدة الأولى أن هذا قدح في الإخلاص، يصبح عملنا ما عده لله، أصبح للجماهير، ها؟ والأمر الثاني أنه يوغل الصدور إذا لم يقبل لنا الحكام، يعني قلوب العامة والناس إذا علموا أن العلماء ناصحوا ولم يقبل كلامهم، ها؟ هذا فيه إغار صدور العامة وشحن. فيقول فيه مفسدتان: أولا هذا قدح في الإخلاص، وثانيا إغار للصدور إذا لم يقبل كلامنا. فانظر كلام هذا الإمام، فما في داعي أن يأتيك العلماء ويخبرونك بماذا فعلوا، نحن نحسبهم إن شاء الله والله حسيبهم أنهم محل الثقة، أنهم يناصحون، وكون يقبل منهم أو لا يقبل هذا ليس بيدهم، وإنما إلى الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم وإن عليك إلا البلاغ. الأنبياء هم أنبياء ليس عليهم إلا البلاغ، يعني تبه هؤلاء يصيرون أحسن من الأنبياء ويقبل كلامهم؟ أنبياء، بل يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة ليس معه أحد، ما قبل منه أحد، ويأتي بعضهم معه الرجل وبعضهم معه الرجلان. فالمقصود أنك تبلغ هذه النصيحة، قبل كلامك أو لا، لا يلزم، لا يلزم. وذلك الحديث الذي ذكرنا قبل قليل، حديث عياض بن غن رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح ذو سلطان فلا يبدي علانية، فليأخذ بيده وليدن، فإن قبل منه فذاك. هذه نعمة، الحمد لله. الاحتمال الثاني: وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني إذا لم يقبل فقد أديت الذي عليك، هذا المطلوب منك، النصيحة فقط. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سئل: هل يحق للطلاب توقيع بعض الإيضاحات الجماعية التي تتناول بعض المنكرات؟ تعرفون بعض الأحيان يوقعون توقيعات، يقول: الأمور العامة يرجع فيها إلى العلماء وإلى أولي الأمر. ثم استدل بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فالأمور العامة التي تهم الأمة لها مآلات مستقبلية، هذه لا يدخل فيها الأفراد، وإنما يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد من العلماء وولاة الأمر، ولا يصدر البيانات والفتاوى العامة إلا الجهة المختصة بالفتوى، وليس كل واحد يفتي، هذه فوضى ولا تصلح. وأيضا سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله يقول: البيانات التي يصدرها البعض على مواقع الإنترنت ويبثونها عبر الشبكة ويوقعون عليها، وتشمل مناصحات أو مطالب أو ما إلى ذلك، بأنها بيانات فضيحة لا بيانات نصيحة، انتهى كلامه. حتى علماءنا ضد هذه القضية، ضد البيانات، نشوفون بعض الأحيان يوقع كذا شخص بيانات ويقولون بيان من كذا عالم، أول شيء حطوا أنفسهم علماء، هم ليسوا كذلك، بل لا تجد فيهم عالما ولله الحمد، وإنما هم يجعلون من أنفسهم علماء ويوقعون هذه البيانات وينشرونها في الشبكة المعلومات لإغار الصدور، ويبينون أننا قد برئت ذمتنا بهذا الإنكار وبقي دوركم أنتم أيها الجماهير. هذه إشارات خطيرة ومغازي وراءها ما وراءها. أما البيعات البدعية ذكرناها لكم في بداية الحديث، مثل بيعة جماعة الإخوان وبيعة جماعة التبليغ وبيعة الخوارج. بيعة الخوارج مثل القاعدة وجبهة النصرة وداعش، فمثلا الزرقاوي بايع أسامة بن لادن، وبيعة جبهة النصرة للقاعدة أيمن الظواهري، وداعش بايعة أبا بكر البغدادي، وهكذا. كل هذه بيعات باطلة ليس عليها نور السنة، وليست من الإسلام في شيء، بل هي مما يخالف الدين والعياذ بالله. أكتفي بهذا القدر وأجيب على بعض الأسئلة التي وردت. ورد أكثر من سؤال بنفس الموضوع تقريبا، يقول ما الفائدة أو ما هي الفائدة، يقول بعض الناس ما هي الفائدة من ذكر الجماعات أو ذكر الأشخاص، ويقول بلادنا الحمد لله ما فيها أحزاب ولا جماعات. من الذي قال لك بلادنا ما فيها أحزاب ولا جماعات؟ أين تعيش أنت؟ هذا فعلا يعني إما أنه يجهل الواقع أو أنه يعني يتجاهل، ولا الواقع يشهد. نعم أنا معك، يمكن قبل 30-40 سنة نعم الحمد لله ما كانت عندنا جماعات، ما كانت عندنا جماعات الحمد لله، كلنا على طريقة السلف الصالح وعلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمتنا بن باز بن عثيمين وبن إبراهيم وإلى آخره، ما عندنا أي جماعات. لكن لما دخلت علينا جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وفرقونا، فرقوا البيت الواحد. لا تأتي تقول لي والله ما عندنا، بل عندنا. وأكبر دليل أننا إذا حذرنا من هذه الجماعات يغضب. ليش تغضب طيب؟ بينكم رحم؟ بينكم صلة؟ بينكم توافق في الأفكار؟ هذا هو، هذا هو يعني لا يوجد علة إلا هذا. ولذلك لما قيل لابن أبي عياش رحمه الله من السني، قال السني الذي إذا ذكرت عنده أهل الأهواء لم يغضب لشيء، يعني إذا ذكر أهل البدع بالذم والتحذير ما يغضب لهم، بالعكس يفرح، هذا السني. أما الذي يغضب الحين لو جاءنا شخص يحذرنا من طبيب معه شهادات مزورة، تجدنا نشكره نقول جزاك الله خير نبهتنا من هالطبيب، فين يشتغل في أي مستوصف حتى نحذر منه، والله نعتبرها لها يعني منه، جزاه الله خير أن بيّن لنا حال هذا الرجل. ليش؟ لأنه خطر على صحتنا، هذا الطبيب يعبث بأرواحنا. طيب كيف الذي يعبث بديننا وعقيدتنا؟ أليس من باب أولى أن يحذر منه؟ أم أن صحتنا أصبحت أغلى من عقيدتنا؟ نشكر من يحذر من هذا الطبيب صاحب الشهادات المزورة، ونحذر ونشنع على من يحذرنا من أهل البدع. بالحفظ يجب أن يشكر، سأل الله خير، ديننا وعقيدتنا أهم وأولى. يقول المسجد الأقصى هل يوجب الجهاد؟ المسلمون اليوم ليس عندهم القدرة، شرط القدرة هذا موجود، لا مطلوب في الجهاد، شرط القدرة مطلوب في الجهاد. ولذلك الألباني رحمه الله كان يرى الهجرة، يرى أن على أهل فلسطين الهجرة يتركونها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ترك مكة وهاجر. فهل هم أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل القدس أفضل من مكة؟ لا. فكان الألباني رحمه الله يرى الهجرة، والشيخ بن باز يرى الصلح مع اليهود، ولذلك شنع عليه بعض الدعاة هنا في البلاد، شنعوا عليه قالوا كيف تبيع أراضي المسلمين؟ سبحان الله، هذا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود ولا ما صالحهم لما جاء المدينة؟ وصالح كفار قريش في 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 صلح الحديبية. يعني عندكم ما شاء الله حرص وغير على الإسلام أكثر من الرسول. يقول حديث الرايات السود صار شماعة، ما تعليقك عليها؟ خذها فائدة من الألباني رحمه الله، أي حديث فيه الرايات السود فهو ضعيف لا يثبت. يقول لو عرجت على قضية رجال الأمن وما يواجهون من قتل وإذاء وتصدي، نقول نسأل الله يجزيهم عنا خير الجزاء، فهم حصن حصين ودرع متين لنا، ولولا الله ثم هم والله ما جلسنا أنا وأنتم في هذا المجلس وفي هذا المسجد في أمن وأمان، ونتذاكر الخير والذكر، لولا الله ثم هم. فلهم حق علينا عظيم في أن نخلفهم في أهلهم، وأن نقضي حوائجهم، وأن ندعو لهم بالثبات وبالسداد، وأن يتقبل من قتل منهم شهيدا، وأن يعجل بالشفاء من أصيب منهم. وهم الحقيقة على جبهة وعلى ثغر عظيم، نحن نذهب إلى بيوتنا آمنين مطمئنين ننام وهم يسهرون ويكابدون ويواجهون. فلا نملك والله إلا هم إلا الدعاء. المشكلة أن هناك من بعض المسلمين صلى الله يهدينا وإياهم يكفرونهم، وأصدروا في ذلك كتب، لأنهم يعتبرونهم من أعوان السلاطين. نعم، السلطان تريده يقعد هكذا بدون أعوان، بدون عيون، بدون قوات؟ هذا يفترضه العقل والدين كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم في أنفسهم وفي أرواحهم وفي أهليهم وفي دمائهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. يقول ما هي نصيحتكم للطلاب العلم فيما يتعلق بضلال القرآن لسيد قطب وتفسير الشعراوي، هل يستفيد منها أم من الأحوط عدم مطالعتها؟ مو بالأحوط بل الواجب، الواجب عدم مطالعتها. أنا تعتبر هذه من كتب البدع وهي مليئة بالملاحظات والمخالفات العقدية، وطالب العلم وعامة الناس لا يعون مثل خطورة هذه الكتب، فالواجب أن يحذروا. وفي هذه الكتب وفي ردود، يعني منها كتاب الشيخ ربيع حفظه الله، كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، هذا كتاب جميل جدا لمن أراد أن يرجع إليه. وأيضا كتاب آخر أظن طعونات سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الأنبياء ولمزهم، وكذلك تفسير الشعراوي. تفسير الشعراوي مليء بالمخالفات العقيدية والأشعرية، فالرسول فالرجل عنده انحرافات في عقيدته. يقول ما حكم من يؤيد التفجيرات في بلاد الكفار بحجة أن هذا رد لما يقومون به من القتل والظلم؟ هذا مو صحيح، مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة واضطهد وعذب أصحابه وقتلوا، وكان يمر عليهم ويقول اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما قال اخرجوا تظاهروا اقتلوا اغتالوا، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ونحن في حال ضعف ونحن نزيد تشويه صورة الإسلام بمثل هذه الطريقة، ما حصل في فرنسا أسبوع أو الأسبوعين الماضية، هذا بالعكس يزيد الاحتقان ضد المسلمين ويزيد تشويه الصورة ضد الإسلام والمسلمين والإيذاء. يعني بعض المسلمين تعرضوا للإيذاء، بعض المساجد تعرضت للحرق والإيذاء بعد هذه الحادثة. فكون فلان أو شخص أو مجموعة أشخاص يقومون يتبنون مثل هذه الأفعال يريدون نصرة الإسلام، هذه ليست نصرة الإسلام، بل والله هي من الإيذاء للإسلام والمسلمين، الإيذاء للإسلام والمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس من دروسه عليه الصلاة والسلام وكل حياته دروس، ترك قتل المنافقين لمصلحة عظيمة، وهي لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم عليه الصلاة والسلام وأن قتلهم واجب ويستحقونه، لكن مع ذلك ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. لأن المشاهد من الخارج لما ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وينظر هؤلاء حوله والنبي يقتلهم، ما يدري أن هؤلاء منافقون، يظن أن من أصحابه، فيستغل الكفار هذا العمل الإعلامي لتشويه صورة النبي صلى الله عليه وسلم وتشويه الإسلام، فيقولون انظر محمد صلى الله عليه وسلم لما أسلموا قتلهم كيف فعل بهم، هل تظنون بعد هذا سيسلم أحد؟ لن يدخل أحد في الإسلام، لأنه يخشى أن إذا دخل سيقتل مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر للبعد الإعلامي نظرة بعيدة، عندنا مصلحة الإسلام وسمعة الإسلام أهم من قضية قتل المنافق، فترك قتل المنافق مع أن تركه فيه مفسدة، لا شك أن فيها مفسدة، لكن مفسدة صغرى بالنسبة لمفسدة إيش؟ تشويه صورة الإسلام، فارتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. وهذا فقه يجب أن نتعلمه من سيرته عليه الصلاة والسلام. فهذا يأتيني بهذه الأفعال يشوه صورة الإسلام. الحين من يريد يخش الإسلام أو يدخل في الإسلام سينظر لأفعال المسلمين يقول هذه حياتهم كلها إرهاب وتفجير وكذا وكذا، لن يفكر في الدخول الإسلام. وذلك لما عجز الأعداء عن الرد على الإسلام والمسلمين بالحجة وبالدليل ما استطاعوا، لجأوا إلى إثارتهم واستفزازهم حتى يفعلوا مثل هذه الأفعال، فإذا فعلوها قالوا انظروا هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، فشوهوا صورة الإسلام بمثل هذه الأفعال. هذه ليست سائغة، حتى مهما فعل الكفار هذه ليست عملا مسوغا لأن يحصل ما يحصل في بلدانهم. أسأل الله في ختام هذا المجلس أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.